بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، في اللقاء الماضي أنهينا القول في باب القياس، وذكرنا أحكام القياس بالتفصيل، وكان آخر عهدنا به الكلام حول مسالك العلة. بعد ذلك ينتقل المؤلف حفظه الله للكلام عن الأدلة المختلف فيها والمتنازع عليها، لأننا قد أسلفنا القول في الأدلة المتفق عليها، وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وبقيت أدلة فرعية يذكرها العلماء، ولا أقصد بفرعية أنها متفرعة عن غيرها، وإنما القصد أنها من الأدلة التي يستأنس بها والتي وقع التنازع في القول بها. وبدأ الكلام عن الاستصحاب، عن دليل اسمه الاستصحاب. يقول حفظه الله: المسألة الأولى تعريف الاستصحاب. يقول: الاستصحاب لغة طلب الصحبة وهي الملازمة، لأن الاستصحاب في اللغة استفعال، والمعنى اعتبار المصاحبة. قال صاحب المصباح المنير: كل شيء لازم شيئا فقد استصحبه. ينقل هذا عن الإمام ابن فارس وغيره. يقول صاحب المصباح المنير: كل شيء لازم شيئا فقد استصحبه. ينقل هذا عن ابن فارس وغيره. ثم قال صاحب المصباح المنير: ومن هنا قيل استصحبت الحالة، إذا تمسكت بما كان ثابتا، أو ومن هنا قيل استصحبت الحالة إذا تمسكت بما كان ثابتا، كأنك جعلت تلك الحالة مصاحبة غير مفارقة. فقال المؤلف: الاستصحاب لغة طلب الصحبة وهي الملازمة. وفي اصطلاح الأصوليين ينقل عن الإمام ابن القيم في أعلام الموقعين، يقول ابن القيم: استدامة إثبات ما كان ثابتا أو نفي ما كان منفيا. يعني الذي ثبت نعتقد أنه لا يزال ثابتا، نعتقد دوام ثبوته، وإذا كان منفيا نعتقد دوام نفيه، إلا إذا جاء الدليل الناقل أو الدليل المغير عن الحالة المثبتة أو الحالة المنفية. فيقول: استدامة إثبات ما كان ثابتا أو نفي ما كان منفيا، يعني جعل الحكم الذي كان ثابتا في الماضي باقيا في الحال حتى يقوم دليل على تغيره. يعني أن نجعل الحكم الذي ثبت في الماضي نجعله باقيا في الحال حتى يأتي الدليل الناقل المغير عن الحالة الماضية بالثبوت أو بالنفي، بالإيجاب أو بالسلب. واضح الكلام؟ نعم. يقول: والملاحظ من خلال هذا التعريف أن الاستصحاب إما أن يكون استدامة إثبات أمر أو استدامة نفي أمر، فهو استدامة على كلا الحالين. يعني معنى ذلك أننا نضرب مثالا هناك وبالأمثلة تتضح القواعد. يعني مثلا على سبيل المثال، اليوم من شهر شعبان مثلا، نحن اليوم في شهر شعبان، يوم 29 شعبان، وجود شهر شعبان هذا حكم ثابت وأمر واقع أم لا؟ أمر واقع وأمر ثابت بالواقع وبالشرع. اعتبرنا منذ أن دخل شهر شعبان واستيقنا دخول شهر شعبان، فإذا بنا في اليوم 29 من شعبان لا ندري أغدا يكون من رمضان أو يكون المتمم لشهر شعبان. أنا أستصحب الحالة الماضية، ألا وهي أظل على اعتبار أنني لا أزال في شهر شعبان ولا أحكم بدخول رمضان إلا إذا جاء الدليل المغير. إذا رأينا الهلال، فإذا لم نرى الهلال وأشكل علينا الأمر نستصحب الحالة الماضية فنحكم للغد بما حكمنا به بالأمس، فيظل الحكم ثابتا طالما لم يأتي الدليل المغير والناقل من شعبان إلى رمضان، ألا وهو رؤية الهلال. هذه المنضدة التي نجلس عليها. ملك لخالد مثلا، وأنا أعرف أنها بالأمس كانت ملكا لخالد، أظل على اعتقاد ملكيتها لخالد حتى يأتي الدليل على أن خالدا قد باعها أو وهبها أو قد توفي وآل الإرث إلى الوارث. إذن أحكم للشيء الثابت في الماضي بثبوتي، وأحكم للشيء المنفي في الماضي بالنفي. امرأة لم تكن متزوجة بالأمس، فآتي اليوم أسأل عنها، الحكم أنها أنفي عنها كونها متزوجة إلى أن أعلم بتغير الحكم، فيأتي الدليل الناقل الذي يجعلني أقول هذه المرأة ليست عذبة وإنما هي متزوجة. لكن هل يستطيع إنسان أن يحكم على هذه المرأة بأنها متزوجة وهو يعلم أنها بالأمس لم تكن متزوجة بدون أن يعلم أنها قد عقد قرانها؟ لا يستطيع. فهمت هذا معنى كلمة إما أن يكون استدامة إثبات أمر أو استدامة نفي أمر، يا أمر منفي يا أمر مثبت، فهو استدامة على كلا الحالين. هذا هو الاستصحاب، استدامة إثبات ما كان ثابتا، الثابت ثابت حتى يأتي دليل على نفي الثبوت،
والمنفي منفي، المنفي يظل منفيا حتى يأتي الدليل الذي يجعلني أغير من اعتقادي بعدم ثبوتي. واضح؟ هذا هو التعريف. عرفنا ما معنى الاستصحاب. ولذلك إذا سئلت عن شيء، هذا الشيء طاهر أم نجس، أقول الأصل في الأشياء الطهارة. والأصل في الأشياء الطهارة هذه القواعد الأصلية، وهي قواعد عديدة منبثقة من قاعدة الاستصحاب، اندثقت منها قواعد كثيرة كما سنذكر بمشيئته سبحانه وتعالى. يبقى المسألة الأولى تعريف الاستصحاب. المسألة الثانية أنواع الاستصحاب وحكم كل نوع. هل الاستصحاب نوع واحد أم أنواع متعددة؟ وهل كل نوع من الأنواع المتعددة له نفس حكم الآخر أم لا؟ هذه المسألة الثانية. يقول المؤلف: إذا أطلق الاستصحاب، حينما نقول الاستصحاب هكذا على إطلاقه، فالمراد به البقاء على الأصل فيما لم يعلم ثبوته وانتفاؤه بالشرع. لما نأتي يبقى احنا عرفنا تعريف الاستصحاب لغة في المسألة الأولى. أما في المسألة الثانية فإننا نتحدث هنا عن أنواع الاستصحاب. فيذكر أن كلمة الاستصحاب عند الأصوليين حينما تطلق ويقال مثلا الاستدلال بدليل الاستصحاب، فما معنى الاستصحاب؟ البقاء على الأصل فيما لم يعلم ثبوته وانتفاؤه بالشرع. أنا لا أعلمه، هل يوجد دليل على ثبوته شرعا أم هناك دليل على انتفائه شرعا؟ لا أعلمه. هل أوجبه الله؟ لا أعلمه. هل حرمه الله؟ فأرجع إلى الأصل. فالأصل في الأعيان الحل، والأصل في الأشياء الإباحة حتى يرد الدليل بالتحريم، والأصل في الأعيان الطهارة حتى يرد الدليل بالحكم بالنجاسة، والأصل في الأبضاع، الأبضاع جمع بضع اللي هي النساء، يعني الأصل في الأبضاع الحرمة حتى يأتي دليل ناقل فنعلم أن هذا الرجل قد تزوج بهذه المرأة وأصبح بضعها له حلال. الأصل في الذبائح الحرمة حتى يأتي دليل على أن هذه الذبيحة قد زكيت الزكاة الشرعية. واضح؟ يبقى هناك أشياء لابد، ولذلك لابد لطالب العلم أن يقف على الأصل في كل باب من الأبواب في الأبضاع، لأنني لو اختلفت لا أستطيع أن أعرف، ليس عندي دليل نافي أو دليل مثبت، ماذا أفعل؟ أقف على الأصل. الأصل إيه هو؟ فلابد من معرفة الأصل. فهل الأصل في الأشياء جميع الأشياء بما فيها النساء الإباحة؟ لا، وإنما الأصل في الأشياء عدا النساء وعدا الذبائح، عدا الأبضاع وعدا الذبائح. يبقى الأصل في الأشياء الإباحة، ولكن هي مباحة يعني حلال، لكن بالطبع لو جئنا إلى أموال الآخرين فلا بد من أن يكتسب الإنسان المال بطريق حلال حتى يجوز له إيه؟ حتى يجوز له أن يستخدمه. يقول: إذا أطلق الاستصحاب فالمراد به البقاء على الأصل فيما لم يعلم ثبوته وانتفاؤه بالشرع. أنا لا أعلم إن كان ثابتا أو كان منتفيا بالشرع، احترنا ولم نجد دليلا على الإثبات ولا على النفي. فإذا نرد الأمر إلى الأصل، فلا بد من معرفة الأصل في كل باب من الأبواب. قال: وهذا يسمى بدليل العقل المبقي على النفي الأصلي، المبقي على النفي الأصلي، وهو النوع الأول من أنواع الاستصحاب الآتي بيانها. يبقى هذا حينما نطلق كلمة الاستصحاب فإننا نعني بها ماذا؟ نعني بها النوع الأول الذي سيذكر. هو هنا بين الإطلاق ثم سيشرح، هذا سنشرحه إن شاء الله. قال: ولما كان للاستصحاب صور أخرى اصطلح البعض على إدخالها تحت مسماه. يعني ولما كان للاستصحاب صور أخرى صح بذلك، جملة معترضة، اصطلح البعض على إدخالها تحت مسماه، صح بذلك أن يجعل للاستصحاب أنواع متعددة، وذلك على النحو التالي: النوع الاول وهو الذي ذكره اللي هو البقاء على الاصل فيما لم يعلم ثبوته وانتفاؤه بالشرع، اسمه استصحاب البراءة الاصلية، وهذا سيأتي حينما نتحدث عن الاحكام. حينما نتحدث عن الاحكام ونقول الاصل في الاشياء الاباحة ونقول ما حكم الاشياء قبل ورود الشرع، ما حكم الاشياء قبل ورود الشرع، قبل ان يرد النص الشرعي حكم الاشياء ايه، حلال ولا حرام؟ ما هو لابد لكي تحكم عليها حكما من الاحكام الخمسة. الاحكام الخمسة دي شرع، اللي هي الوجوب والاستحباب والاباحة والكراهة والتحريم، هذه الاحكام الخمسة، والرخصة والعزيمة والصحة والبطلان والشرط والمانع والسبب. يبقى الاحكام التكليفية والاحكام الوضعية، وهذا باب سيأتي بالتفصيل بمشيئة الله فيما بعد حينما نتكلم عن الاحكام التكليفية والاحكام الوضعية. ان انا اعطيته شيئا حكما من هذه الاحكام الشرعية التكليفية او الوضعية، ما معنى ذلك؟ انني اخذت هذه الاحكام عن طريق الشرع. ونحن نقول ما حكم الاشياء قبل ورود الشرع؟ يقولون على البراءة الاصلية. فيأتي استصحاب البراءة الاصلية، استصحاب البراءة الاصلية او استصحاب دليل العقل، فهو دليل عقلي، لانه هنا ليس عندي دليل من الشرع، فالقضية هنا يقول استصحاب دليل استصحاب دليل العقل، او اسم اخر لها مسميات عند او لها اسماء عند علماء الاصول، او استصحاب العدم الاصلي، عدم الحكم، العدم الاصلي، اني لا استطيع ان اعطيها حكما من الاحكام. وذلك مثل نفي وجوب صلاة سادسة. يعني حينما يأتي انسان ليقول هل هناك صلاة سادسة، نقول نحن على البراءة الاصلية، اثبت انت ان هناك صلاة سادسة. طبعا ما فيش صلاة سادسة، او حد او احد يقول هناك فرضية لصوم شهر شوال، نقول لا، من اين اتيت بهذا؟ لانه لم يرد في الشرع الوجوب. طبعا بحكم اننا سنحكم فيما بعد ان من قال هذا الكلام فقد افترى على الشرع، وانه بهذا يكون قد شرع من دون الله، كل ده كل هذه امور اخرى. وانما نحن الان نبين ان البراءة الاصلية تحكم بعدم او بنفي، ده اسمه استصحاب العدم الاصلي، نفي وجوب صلاة سادسة في اليوم، نفي وجوب صيام شهر شوال، وهكذا. هذا النوع الاول دلت عليه ادلة من القرآن والسنة، نعم، ونذكر دليلين. الدليل الاول قول الله تعالى في سورة البقرة، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وامره الى الله ومن عاد فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. هذه الايات نزلت في تحريم الربا، هذه الآية تدل على استصحاب البراءة الأصلية، تدل على النوع الأول من أنواع الاستصحاب. قد يقول قائل وأين وجه الدلالة؟ دائما إذا أتيت بدليل تعلم، إذا أتيت بدليل لابد وأن تأتي بوجه الدلالة، وإلا فإن بعض الناس يذكرون أدلة من الكتاب والسنة لا علاقة لها بالموضوع نهائيا، لا علاقة لها على الاطلاق بالموضوع، ويرص الادلة ويقول هي كده خدوها كده، لا ينفع هذا، ينفع في دين الله؟ وانما نحن نتعلم اصول، لماذا؟ ما هو علم اصول الفقه ادلة الاحكام ووجه دلالتها، مش ده افضل تعريف عرفنا به علم اصول الفقه؟ ادلة الاحكام الكتاب والسنة والاجماع والقياس ووجه دلالتها، وجه دلالة الدليل، لأنني لابد من أن أقيم ربطا بين الدليل وبين المدلول عليه، العلاقة بين الدليل والمدلول عليه، الرابطة بين الدليل والمدلول عليه، اسمها ماذا؟ وجه الدلالة. فأين وجه الدلالة في قوله تعالى فمن جاءه موعظة من ربي فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله؟ نقول لما نزل تحريم الربا خافوا من الاموال التي اكتسبت من الربا قبل التحريم، ما حكم الاموال التي اكلناها من الربا قبل ان ينزل الحكم بالتحريم؟ لأنهم اكتسبوا مالا حراما من الربا قبل ذلك، وأصبح في بطونهم، فما حكم من أكل الربا قبل نزول تحريم آيات الربا؟ فبين لهم سبحانه أن ما اكتسبوه قبل التحريم على البراءة الأصلية حلال لهم ولا حرج عليهم فيه. فقال: فمن جاءه موعظة من ربي فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، وأمره إلى ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وكذلك حينما يقول: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، يقول إلا ما قد سلف، ما سلف قبل نزول الإيه؟ التحريم، فكان على البراءة الأصلية. فهذا ليس فيه مؤاخذة، لأنه من باب العفو، يعفو الله عز وجل عن أصحابه. وكذلك كما في قوله تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وجه الدلالة أنه لما نزل قوله تعالى النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو ويستغفر لأبي طالب، كما جاء في أسباب النزول، كان النبي عليه الصلاة والسلام يستغفر لأبي طالب الذي مات على الشرك، والصحابة كانوا يستغفرون لآبائهم من المشركين. فنزل قوله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا آباءهم من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم، لأنهم احتجوا باستغفار إبراهيم لأبي، قال: وما كان استغفار إبراهيم لأبي إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. وما كان الله ليضل قوما بعد يحكم بضلالهم، يعني ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فحينئذ بين لهم أن استغفارهم السابق كان على البراءة الأصلية، فكان من باب العفو معفوا عنهم، فكانت هذه أدلة على حكم استصحاب البراءة الأصلية. واضح الكلام؟ النوع الأول استصحاب البراءة الأصلية، أو اسم آخر له استصحاب دليل العقل. لماذا؟ لأن العقل يدل على براءة الذمة حتى يقوم الدليل. العقل يدل على أن الإنسان ذمته غير مشغولة وبريئة من أن تكلف بأحكام حتى يأتي الحكم من الحاكم. ومن الحاكم؟ رب العالمين سبحانه وتعالى الذي يحكم لا معقب لحكمه. أو استصحاب العدم الأصلي، عدم الحكم، استصحاب أن نستصحبه، ناخده معانا، يعني نجعله صاحبا لنا مصاحبا لنا، طالما لا يوجد دليل من الشرع على الإثبات أو على النفي. هذا هو دليل البراءة الأصلية أو استصحاب البراءة الأصلية. قال: وهذا النوع لا خلاف في اعتباره. هل اختلف الأصوليون في اعتبار استصحاب البراءة الأصلية؟ أبدا لم يختلف، ولكن بشروط سيأتي بيانها إن شاء الله في المسألة التالية. قال: وهذا النوع لا خلاف في اعتباره، بل جعله البعض من الأدلة المتفق عليها. هذا هو النوع الأول. النوع الثاني استصحاب دليل الشرع، وهذا النوع له فرعان. الأول استصحاب عموم النص حتى يرد تخصيص، استصحاب دليل الشرع، وفرعه إلى فرعين. الفرع الأول استصحاب عموم النص حتى يرد تخصيص، يعني أنا لا أعلم في القرآن آية فيها حكم لعدة المطلقة، لا أعلم إلا قول الله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. هذا لفظ عام أم خاص؟ عام. والمطلقات، المطلقة مفرد، المطلقات جمع مؤنث سالم يفيد العموم. الجموع في لغة العرب تفيد الايه؟ العموم، من ألفاظ العموم، وسيأتي الكلام عن العموم ونعلم ألفاظ العموم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، على الخلاف المعروف في لفظة القروء، لأنها مشترك، هل هي الحيضة أم هي الطهر؟ الخلاف المشهور. أنا لا أعلم إلا هذه الآية. إذن جاءتني امرأة مطلقة وهي حامل فتقول لي او فتقول لي ما عدتي؟ اقول يا ثلاث اطهار او ثلاث حيض. تأتيني امرأة يائست من المحيض اقول لها ثلاثة قروء ليس عندي. لماذا؟ لاني لا اعلم دليلا اخر. فهنا انا مرغم لاني لا اعلم دليلا اخر استصحب. قد يقول قائل ولماذا تفتي يا شيخ ان كنت لا تعلم بقية الادلة في دين الله؟ نحن ننظر للمسألة لا نتكلم عن حكم الذي يفتي بدون علم، وانما نحن نضرب بامثلة مشهورة، وإلا فقد يكون العالم المجتهد لا يعلم في المسألة الا دليلا عاما وهناك مخصص له وهو لا يعلم عنه شيئا على الاطلاق نظرا لعدم وصول الدليل اليه. والرجل قد اجتهد وبذل ما في وسعه ولكن لم يصل الى الدليل الخاص في المسألة. فنحن نضرب هذه الامثلة للتنظير لفهم المسألة حتى لا يقول واحد وكيف تفتي في كتاب الله وفي دين الله وانت لا تعرف الا آية واحدة. فاذا انا لا افتي الا استصحب الدليل العام في كل المسائل حتى اعلم الدليل الخاص في المسألة. فيقول استصحاب عموم النص حتى يرد تخصيص. فيأتيني نص يقول لي واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن واولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن. يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. يبقى هذه الآية التي في البقرة خصصت بكم مخصص؟ بأربع مخصصات، مش كده ولا لا؟ بأربع مخصصات. اللائي يئسن من المحيط، واللائي لم يحضن، وأولاك الأحمال، واللائي ها لم يدخل بهن. المرأة غير المدخول بها لا عدة لها على الإطلاق. إن طلقت اليوم تتزوج في نفس اليوم. لأن العدة هذه لبراءة الرحم ولأمور المجال لا يتسع للكلام عنها وعن حكمتها الآن. استصحاب عموم النص حتى يرد تخصيص. الثاني الفرع الثاني من استصحاب دليل الشرع هنا أنا لم أستصحب هنا الفرق بينه وبين الفرع النوع الأول. إن النوع الأول كان استصحاب البراءة الأصلية. استصحاب دليل العقل قبل ورود الشرع. قبل نزول نصوص في المسألة. لكن هنا استصحاب دليل الشرع الذي معي في العموم حتى يرد المخصص، وفي المنسوخ حتى يرد الناسخ. استصحاب العمل بالنص حتى يرد ناسخ. مثل ماذا؟ مثل قوله تعالى في سورة البقرة كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، يعني مالا، الوصية. الوصية نائب فاعل. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت وإن ترك خيرا الوصي. اللي كتب الوصية. الوصي لمن؟ للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. يبقى لو جاءني الآن وسألني سائل وقال لي أنا الآن عندي مال، اقول لا يجب عليك شرعا ان تكتب الوصية لابيك وامك وللاقربين، لاني ليس معي ناسخ لهذه الاية. فاذا جاء ابقى استصحب الدليل طالما ليس معي ناسخ. فاذا نزلت ايات سورة النساء وقال الله تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك الى اخر الايات التي تحدثت عن احكام المواريث، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. فاذا هنا نسخت الاية ولا لا؟ طبعا الاية فيها نسخ وفيها تخصيص. النسخ بالنسبة للوالدين لان الوالدين وارثان على جميع الاحوال فلا وصية لهما لانهما سيرثان على جميع الاحوال. وقول والاقربين هذه مخصوصة لان الاقربين ليسوا جميعهم ايه ورثة، بل فيهم الوارث وفيهم غير الوارث. بل قد يكون الأخ الشقيق غير وز إن وجد أبناء، إن وجد ابن ذكر لن يرث الأخ الشقيق وسيحجبه الأبناء، الابن أو ابن الابن وما نزل، الابن الصلبي ماذا سيفعل؟ الابن الابن أو ابن الابن هذا ماذا سيفعل؟ سيحجب الأخ، يحجب عمه. يبقى هذا يكتب له وصية. يبقى قوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، الوصية للوالدين منسوخة والأقربين مخصوصة، ففيها قسم نسخ وهو الوارث، والأقربون غير الورثة ها تكتب لهم الوصية. واضح هذا النص؟ أنا أخذته على إحكامه ولم أحكم بنسخ لأنني لا أعلم ناسخا له، فلما علمت النسخ أخذت به، وجب علي وجوبا أن أعمل بالناسخ وأن أترك المنسوخ، لكن قبل ورود الناسخ ها أستصحب أجعله مصاحبا لي الدليل المنسوخ لأن ليس عندي غيره. تمام. قال والاتفاق واقع على صحة العمل بهذا النوع، هذا النوع بالإجماع، إذ الأصل عموم النص وبقاء العمل به، لكن وقع نزاع في تسمية ذلك استصحابا. لكن هذا الأمر هل يسمى استصحاب أم لا يسمى استصحابا؟ نقول العلماء يقسمون الاستصحاب إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول استصحاب البراءة الأصلية، والقسم الثاني هو النوع الثالث الذي سيأتي، والقسم الثالث هو النوع الرابع الذي سيأتي. أما النوع الثاني هذا فقد وقع فيه خلاف، ولذلك قال المؤلف وقع نزاع في تسمية ذلك استصحابه. وأول من ذكر النوع الثاني على أنه نوع من أنواع الاستصحاب هو الغزالي في كتاب المستصفى، وتابعه على ذلك ابن قدامة المقدسي في كتاب روضة الناظر وجنة المناظر، وابن السبكي وغيرهما. وهذا ما اختاره المؤلف الدكتور الجزاني، اختار قول الغزالي وصاحب الروضة ابن قدامة. اما الامام ابن قيم الجوزية رحمة الله عليه فوجدناه لا يذكر في كتاب اعلام الموقعين عن رب العالمين، لم يذكر هذا النوع الثاني وما اعتبره من باب الاستصحاب اصلا، لانه كما قال المؤلف حينما اختاره واشار الى ذلك بقوله كما سمعتم لكن وقع نزاع في تسمية ذلك استصحابا، يعني النوع الثاني، فاثبته الجمهور ومنعه المحققون كالجويني وابن السمعاني، اما ابن القيم فلم يعره انتباها ولم يذكره في كتاب اعلام الموقعين، لانه امر متفق عليه لا يحتاج الى ان يذكر على انه ايه استصحاب. واضح الكلام ولا صعب الكلام؟ مركزين معي؟ نعم. النوع الثالث استصحاب حكم دل الشرع على ثبوته واستمراره، ويقول ابن القيم في هذا النوع استصحاب الوصف المثبت للحكم حتى يثبت خلافه. وانا ارى ان كلام ابن القيم اولى من كلام او من يعني العنوان الذي ذكره ابن القيم اولى من العنوان الذي ذكره المؤلف، استصحاب حكم دل الشرع على ثبوت، لا ابن القيم يقول استصحاب الوصف المثبت للحكم، وضرب على ذلك امثلة باستصحاب حكم الطهارة، نستصحب حكم الطهارة وحكم الحدث كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لمن شك هل احدث ام لا، قال لا يخرج حتى يسمع ايه صوتا او يشم رائحة. ده استصحاب، استصحاب للوصف السابق. بل هو الوصف السابق ان انا كنت على طهارة، فلا انتقل عن الطهارة المتيقنة الا بدليل يقيني، لا اترك اليقين للشك، لا اترك اليقين للظن، لاني كنت متوضئا، هذا يقين ام ظن؟ يقين. قضية شككت في الطهارة هل احدثت ام لا، هذا يعد يقين ولا شك؟ ايهما يقدم؟ الشريعة تقدم اليقين، ولذلك الشريعة لما قدمت اليقين هنا جعلت الإنسان لا يخرج من الصلاة ولا من المسجد حتى يسمع إيه؟ صوتا يتيقن أو يشم رائحة، يبقى في يقين. لكن الإحساس الذي يورث الشك والظن حينما يتعارض مع اليقين أيهما يقدم؟ اليقين. واضح؟ فقال استصحاب حكم الطهارة وحكم الحدث واستصحاب بقاء النكاح، رجل تزوج هذا يقين، ثم جاء طلق زوجته، اختلف في هذا الحكم هل هو طلاق ام لا، ايهما يرجح؟ بقاء النكاح. ايهما يرجح؟ بقاء النكاح. لا تطلق المرأة بالشبهة، لا تطلق ولا ينقض عقد الزوجية القائم على اليقين بشك، ولذلك لا احكم على انتهاء عقد الزواج بظن ولا بشك، وان كان بعض الموسوسين يحكمون بالتطليق بادنى شبهه، هذه وسواس، لانه ما اخذ باليقين، انا اليقين عندي عقد الزواج، عقد النكاح قائم يقين، فكيف اخذ بالشبهه؟ واضح؟ كيف اخذ بالشبهه؟ يقول ابن القيم استصحاب حكم الطهاره وحكم الحدث واستصحاب بقاء النكاح وبقاء الملك، هذا يملك يظل على ملكه، عندي شبهة انه انتقل الملك، لا اخذ بالشبهة وانما استصحب اليقين الذي كان معي. وشغل الذمة بما تشغل به حتى يثبت خلاف ذلك، وهكذا. ولذلك الامام ابن القيم يحكم بهذا الامر في حكم طلاق الغضبان وفي حكم كذا، أمور كثيرة تترتب على هذه القواعد، هذه القواعد أنت تدرسها، قد تكون صعبة عندك وهي في حالة التنظير، لكنك حينما مثل ماذا؟ مثل قضية علم القواعد النحوية واللغوية وعلم البلاغة وعلم أصول الفقه كما ترون، وهذه العلوم تجدونها صعبة قبل التطبيق، لكن حينما نمارس هذه القواعد في تفسير القرآن الكريم نجد الأمر في انسيابية والأمر سهل وميسر. كذلك إذا تعاملت أنت مع كتب الفقه التي تبين الأدلة ووجه الدلالة تجد نفسك تحتاج إلى هذا التنظير، هذا التنظير صعب، إيه ده؟ لكن حينما تتعامل معه في التطبيق العملي تجد أن هذه كما يقال يعني مع الفارق العدة، عدة الشغل، عدة الشغل بتاعتك، أما تيجي تتعامل لم تستطيع أن تتعامل مع الفقه إن كنت بقى تدرس فقه حقيقة، تدرس فقه وتتعامل مع الأدلة وتتعامل مع وجه الدلالة، هذه عدة الفقيه، العدة اللي بيشتغل بيها، ما يقدرش في واحد يعرف يشتغل في ورشة ولا في أي عمل من غير عدة، هي دي عدتك. كذلك كيف تتعامل مع تفسير النصوص. ولذلك الدكتور محمد أديب صالح في أطروحته للدكتوراه حينما تعرض لقضايا أصول الفقه سمى كتابه بماذا؟ تفسير النصوص. ويأتي الإنسان يعني ما معنى كلمة تفسير النصوص؟ كلمة معبرة، تفسير النصوص، لأنك لن تستطيع أن تقوم بالتفسير للنص القرآني أو النص النبوي إلا إذا هضمت هذه القواعد، هذه القواعد تهضمها تفهمها تستطيع حينئذ أن تتعامل مع النصوص وتفهم وتفسر النص القرآني وتفسر النص النبوي، بل حتى النص العربي القانوني في القوانين الوضعية لابد من دراسة هذه الأمور. ولذلك يدرس علم أصول الفقه في السنة الرابعة من كليات الايه؟ الحقوق، بيدرس علم أصول الفقه في كليات الحقوق في السنة الرابعة، لأنه يتعامل مع نص عربي، نص صاغه الذي كتب القانون وسمي بالمشرع. وطبعا كلمة المشرع دي عندنا فيها احنا بالنسبة لنا عليها علامات استفهام وتحتها وفوقها 20,000 خط، لانه لا مشرع الا رب العالمين سبحانه وتعالى. فحينما تعرضوا لهذه القوانين كيف يفهمها؟ كيف يفسر القانون؟ يفسر بهذه القواعد، قواعد الايه؟ الاصولية وقادمة والاستصحاب، لابد الاستصحاب وغيره، كل هذه القواعد تؤخذ على هذا النحو. طبعا مع الفارق، فرق بين يعني الثرى والثريا. يقول النوع الثالث استصحاب حكم وقلنا إن الأولى أن يكون استصحاب الوصف المثبت للحكم، استصحاب حكم دل الشرع على ثبوته واستمراره لوجود سببه حتى يثبت خلافه، كاستمرار الملك بعد ثبوته. وهو شكلها الملك، الملك لأنه من الملكية، لكن الملك الحكم، يعني هو ضبطها بضم الميم، والصواب ضبط، والصواب ضبطها بكسر الميم، كاستمرار الملك الملكية بعد ثبوته، وذلك لحصول سببه وهو البيع مثلا، البيع أو الهبة أو نعم، حتى يثبت الناقل والمزيل لهذا الدوام. لأننا قلنا إن الاستصحاب هو استدامة، استدامة إما لثبوت الأمر أو لانتفائه، حتى يثبت الناقل عن النفي أو عن الثبوت، حتى يثبت الناقل والمزيل لهذا الدوام والاستمرار من بيع أو هبة أو تنازل. يعني فلان يملك هذا هذه الدار، هو مالكها عندي، حتى إذا ذهب وتنازع مع شخص آخر وقال شخص أنا اشتريت منه هذه الدار، نقول للرجل الأصيل ما دليلك على أن هذه الدار ملكك؟ يقول آلف إلي بالعقد بالإرث، ويظهر لنا ما يثبت هذا الأمر، المستند، الحجة. ولذلك كانوا قديما يقولون عن العقود حجة البيت، لأن حجة، حجة سلطان معه دليل، حجة. زي يقول لك مع حجة البيت، الحجة يعني ايه؟ المستند، مستند الايه؟ الميراث او مستند الهبة او مستند الشراء. يأتي انسان بل انا اشتريته منه، نقول عليك بان تبرز حجتك، فان لم يبرز الحجة ولم يأتي بدليل فالاصل حتى ولو كان صادقا نأخذ بالكلام من؟ بكلام من معه. يبقى نحن هنا نستصحب ها الوصف القديم والحكم السابق حتى يأتي المغير أو الناقل من ملكية هذا للشيء إلى ملكية الآخر. واضح الكلام؟ وهذا النوع من الاستصحاب لا نزاع في صحته. يبقى إذن النوع الأول كما رأيتم لا خلاف في اعتباره، بل جعله البعض من الأدلة المتفق عليها. النوع الثاني لا خلاف عليه، ولكن وقع النزاع في تسميته استصحابه. النوع الثالث لا نزاع في صحته، وإنما تنازعوا تبدي عداء بالقسين، وإنما تنازعوا في بعض أحكامه. يبقى القاعدة لا نزاع فيها، لا نزاع في صحة هذا الاستصحاب، وإن كان العلماء قد تنازعوا في التطبيق، فتنازعوا في بعض أحكامه أو في بعض الصور والتطبيقات. النوع الرابع استصحاب حكم الإجماع في محل النزاع، استصحاب حكم الإجماع في محل النزاع. أنا هنا لن أستصحب البراءة الأصلية كالنوع الأول، ولن أستصحب النص العام حتى يرد المخصص كما في النوع الثاني، ولن أستصحب الحكم المنسوخ حتى يرد الناسخ كما في النوع الثاني، ولن أستصحب كذلك الحكم الذي دل الشرع على ثبوته واستمراره، وإنما أنا سأستصحب حكم إجماع. إجماع للأمة، استصحاب حكم الإجماع في محل النزاع. نضرب المثال الذي ذكره المؤلف ودائما يذكرونه في كتب الفقه ثم نعقب عليه. مثال ذلك أن يقال في الرجل الذي تيمم لعدم الماء ثم رآه بعد دخوله في الصلاة، رجل بحث عن الماء فلم يجد وجاء وقت الصلاة، الحكم الشرعي فلم تجدوا ماء ماذا تفعلون؟ فتيمموا. ذهب الرجل وتيمم، هكذا فعل أمر الشارع ونفذ حكم الله عز وجل ودخل في الصلاة واستباح الصلاة. هذا الحكم بالإجماع عليه خلاف؟ صلاة هذه شرعية 100% أم لا؟ وهو يصلي لقى الحنفية الماء بينزل منها، ما لو لم يكن في الصلاة وجب عليه أن يتوضأ، مش كده؟ تمام؟ لأنه أصبح واجدا للماء، فإذا وجد الماء بطل التيمم، فليمسه إيه؟ بشرته كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر مجمع عليه. لكنه الآن رأى الماء وتيقن من وجود الماء وهو في داخل الصلاة، فهل بطل وضوءه ويخرج من الصلاة ليتوضأ أم يكمل؟ قالوا عندنا هذا الرجل دخل في الصلاة دخولا شرعيا بإجماع أهل الملة فليستمر، لأننا سنستصحب الإجماع الذي معنا حتى ينتهي من صلاته. والآخرون قالوا بل هناك إجماع على أن الذي يجد الماء يبطل تيممه، فهذا عنده إجماع استصحبه، وذاك عنده إجماع سيستصحبه. ولذلك قالوا، وهذا الأمر في نزاع، هل النزاع في استصحاب الإجماع أم في الصورة التي ذكروها كموضع للنزاع؟ هو ده الإشكال. خذوا بالكم من المسألة، لأنه أحيانا لا يذكر المؤلفون في كتب أصول الفقه إلا صورة، هذه الصورة قد يكون فيها الخلاف، لكنك لو دللت على صورة أخرى وخرجت عن هذه الصورة تختلف الرؤية. ولذلك لا نريد لطالب العلم أن يضيق نظرته في ويجعلها حكرا على الأمثلة المذكورة في كتب الإيه؟ الأصول. واضح الكلام؟ نقرأ كلامه ثم نعلق. قال مثال ذا استصحاب حكم الإجماع في محل النزاع، مثال ذلك أن يقال في الرجل الذي تيمم لعدم الماء ثم رآه بعد دخوله في الصلاة، أجمع العلماء على صحة ابتداء الصلاة وذلك قبل رؤية الماء، فيستصحب هذا الإجماع وينقل إلى موضع النزاع وهو إيه؟ رؤية الماء أثناء الصلاة، فيحكم بصحة صلاته في ابتدائها إجماعا وفي استمرارها وبقائها استصحابا لهذا الإجماع. واضح الكلام ولا صعب؟ أنا شرحته في الأول، واضح؟ يبقى هنا أجمعت الأمة على صحة صلاة هذا الرجل، يبقى الرجل حينما ابتدأ الصلاة ودخل فيها دخل فيها دخولا شرعيا بالإجماع، ولا كان في خلاف؟ لكن حينما رأى الماء وهو يصلي وعلم بوجود الماء هل نقض وضوءه وهو داخل الصلاة؟ لو كان خارج الصلاة بالإجماع وانتقد وضوءه، لكن داخل الصلاة هذه الحالة ليس فيها نص، فهو القائل هنا استصحب الإجماع فقال طالما ابتدأ الصلاة بالإجماع طاهرا فلتكمل الصلاة وهكذا، لأنه استباحها بأمر الله سبحانه وتعالى ولم يقصر. طيب، يقول فيحكم بصحة صلاته لمن استدل بهذا الإجماع في ابتدائها إجماعا، فيحكم بصحة صلاته في ابتدائها إجماعا وفي استمرارها وبقائها، ليس إجماعا بقى هنا وإنما استصحابا لهذا الإجماع. نقول إلى ورود الدليل الصارف عنه، فإن وجد الدليل هينقض الإجماع. يقول الإمام الشنقيطي في مذكرة في أصول الفقه تعليقا على كلام صاحب الروضة، يقول هذا غير صحيح، لأن الإجماع إنما دل على الدوام فيها حال عدم الماء، أما مع وجوده فلا إجماع حتى يقال باستصحابه. وهذا الكلام مردود عليه، يعني كلام الإمام الشنقيطي في مذكرة الأصول، حينما ننتقل إلى كلام الإمام ابن قيم الجوزية في إعلام الموقعين نجده يضاعف هذا القول، يضاعف مقولة الإمام الشنقيطي. وهل الشيخ الشنقيطي رحمة الله عليه هو الجبل في علم الأصول اطلع على ما ذكره الشيخ الإمام ابن القيم أم لا؟ هذه قضية يعني لا أستطيع أن أجزم بها، وإنما الإمام ابن القيم بيتكلم في نقطة مهمة جدا وأطال الكلام فيها وأوضحها، وبالطبع لا أستطيع يعني أن أذكر كلامه حتى لا نخرج عن شرطنا في شرح الكتاب حتى لا نتوسع. ارجعوا إليه في أعلام الموقعين عن رب العالمين، الطبعات القديمة، الجزء الأول صفحة 339 ل 344، أطال النفس في الرد على من قال بعدم جواز هذا الاستدلال، لان الشنقيطي رحمه الله عليه بيقول وهذا غير صحيح، لان الاجماع انما دل على الدوام فيها حال عدم الماء، اما مع وجوده فلا اجماع حتى يقال باستصحابه. الامام ابن القيم يقول كلمه جميله جدا، بيقول من قال اننا، من قال اننا نحكم بان هناك اجماع في حل استمرار، هل الاجماع كاشف ولا منشئ للحكم؟ هي دي القضيه، وهذا ذكرناه قديما في كلامنا على الاجماع. هل الاجماع كاشف لحكم الله ام منشئ للحكم؟ كاشف مش منشئ. يعني هل العلماء حينما اجمعوا لنفرض جدلا ان العلماء اجمعوا جميعهم على حكم لله عز وجل وقالوا الحكم الشرعي الاباحة او الجواز او الوجوب او كذا، اجمعهم ده اضفى على المسألة ايه؟ حكما شرعيا، فاصبح هذا الحكم بالاجماع دليل من ادلة الشرع. ان جاء هم مثلا كان المجتهدون في عصر من العصور 400 وجاء بعد ذلك 300 منهم رجعوا انفسهم مرة اخرى ونقضوا الحكم، بقوا اغلبيهم 300 او اكثر من 300، ما لا نستطيع ان نقول ان 400 هيرجعوا لانه لا يجوز، والا لا تجتمع الامة على ضلالة. فلو ال400 رجعوا واجمعوا على خلاف الحكم، اذا اما ان يكون اجماعهم في البداية خطأ فتكون الامة قد اجمعت على ضلال، واما ان يكونوا حينما نكلوا قد اجمعوا على مضادة حكم الله، وفي كلا الامرين لن يتحقق لقول الرسول عليه الصلاة والسلام ايه؟ لا تجتمع امتي على ضلالة. ولذلك لا ينقض الاجماع، لان الاجماع اصبح حكم شرعي كشفه. الكاشف له ماذا؟ ما الكاشف له؟ اجماعهم. لكن الاجماع غير منشئ، لانه اجماعهم، لان اجماعهم لابد وان يكون منبنيا على ايه؟ على دليل شرعي، علمه من علمه وجهله من جهله. وقد يكون بعضهم استدل بعموم، والبعض استدل بفحوى، والبعض استدل بمصلحة، والبعض استدل باستصحاب، والبعض استدل، واضح المسألة؟ كل واحد منهم يكون له سبيل في كيفية الاستدلال، لكنهم اجمعوا. فحينما وقع الاجماع، الاجماع اظهر وكشف عن حكم الله. فاذا جاء بعد ذلك قائل ليقول ان منهم من تراجع، لا ينقض الاجماع، واضح؟ لا ينقض الاجماع، لانهم طالما اجمعوا فلا يجتمعوا على ضلالة، بقى حكم شرعي، فهم كشفوا، فالاجماع كاشف غير منشئ. فلما يجي الامام الشنقيطي يقول وهذا غير صحيح، لان الاجماع انما دل على الدوام فيها حال عدم الماء، اما مع وجودي فلا اجماع، معهم مختلفوا اختلفوا، ولكن بالنسبة لمن استدل باستصحاب الاجماع استدل باجماع كاشف لحكم الله، فحينما يختلفون هم فليس خلافهم، ان كان قد كشف حكم الله عز وجل بالاجماع فليس خلافهم هنا يعد ايه؟ ناقضا لهذا الاجماع. واضح الكلام؟ ابن القيم اطال نظر في هذه المسألة، وارجعوا اليه، انا لا اريد ان اطيل في هذه المسألة، وانما نحن يعني نفك رموز الكتاب ليس الا. يقول المؤلف وهذا النوع من الاستصحاب محل خلاف بين العلماء. نعم، يقول فالاكثر على انه ليس بحجة لانه يؤدي الى تكافؤ الادلة. ده كلام ابن القيم، قال يعني ابن القيم نقل عمن قال ان هذا النوع ليس يعني قويا وليس معمولا به، الذين قالوا هذا قالوا لانه يؤدي الى تكافؤ الادلة، اذ يصح لكل من الخصمين ان يستصحب الاجماع في محل النزاع على النحو الذي يوافق مذهبه. كيف؟ قال ففي المثال المتقدم يقول احدهما اجمع العلماء على صحة صلاته قبل رؤية الماء، فانا استصحب ذلك الى ما بعد رؤية الماء اثناء الصلاة فتكون صلاته صحيحة. ده القول الاول. فيرد عليه الاخر ويقول ايه؟ ويقول الاخر اجمع العلماء على بطلان صلاته لو صلى، وذلك عند رؤية الماء قبل الصلاة، فأنا أستصحب ذلك في أثناء الصلاة فتكون صلاته باطلة. واخدين بالكم؟ فهذا يدل على إيه؟ أو هذا يؤدي إلى تكافؤ الأدلة. فالمسألة من الأمور الشائكة التي يعني يستلذ طالب العلم إذا قرأ المناقشات الثرية التي ناقشها أهل العلم، وإنما إشارة يعني لفتح شهيتكم لكي ترجعوا إلى كتب الأصول. يبقى انتهينا من المسألة الأولى وهي تعريف الاستصحاب، وانتهينا من المسألة الثانية التي ذكر فيها أنواع الاستصحاب وحكم كل نوع. أظن الأمر واضح ولا في إشكال؟ في إشكالات؟ الحمد لله رب العالمين. المسألة الثالثة شرط العمل بالاستصحاب. يشترط لصحة العمل بالاستصحاب البحث الجاد عن الدليل المغير والناقل. لكي تعمل بالاستصحاب لا تجلس في بيتك وتقول أنا أعمل بالاستصحاب، لا، أنا أعمل بالدليل المنسوخ حتى يأتي الناسخ. لا، مش لغاية ما يجيلك ده يجب. ولذلك قلنا نحن عند التنظير نذكر أمثلة للتفهيم، لكن عند الواقع المسألة أعمق وشاقة. ده اسمه اجتهاد. أتدرون ما معنى اجتهاد؟ بذل الوسع. يجتهد الإنسان فيجهد نفسه، لا ينام الليل. هؤلاء هم المجتهدون. حياة المجتهدين لا يعيشون في راحة وفي دعة. لا يعيش المجتهد في راحة وفي دعة، ويأكل كثيرا وينام من يعني ينام من أجفنه ويأكل من أبطنه. لا، المجتهدون شيء آخر. هؤلاء يسهرون على البحث في الأدلة، ينام الناس وهم يبحثون، لأن في أعناقهم أمانة، أمانة، أمانة حمل هذا الدين. ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فيقول هنا يشترط لصحة العمل بالاستصحاب البحث. اللي يشترط؟ اللي يشترط نائب الفاعل؟ البحث الجاد عن الدليل المغير، يعني الذي والناقل، الذي يغير الحكم السابق والناقل، ثم القطع، تصل حتى تصل إلى درجة القطع بعدم الوجود، ثم القطع أو الظن بعدمه وانتفائه. ولذلك سيصبح حكم الاستصحاب إما دليلا قطعيا إن قطعنا يعني تيقنا، وإما دليلا ظنيا إن لم نستطع أن نقطع بعد البحث الجاد المستمر المتعمق حتى نصل إلا إلى اليقين أو الظن الراجح. والأحكام تبنى على الظن الراجح كما هو معلوم، إن ظن أن يقيم حدود الله. فيقول هنا ثم القطع، يعني بعد البحث الجاد عن الدليل المغير والناقل، يترتب بعد ذلك عليه أنه ييأس من الوصول إلى دليل إيه؟ مغير أو ناقل، فيقطع أو يظن. ثم القطع أو الظن بعدمه وانتفائه، إنه معدوم أو منتفي الدليل المغير أو الناقل، فساعة إذن يحق ويجوز للمجتهد أن يحكم بالإيه؟ باستصحاب الحكم السابق أو الصفة السابقة إلى آخره. قال وبناء على ذلك فالعمل بالاستصحاب قد يكون قطعيا وقد يكون ظنيا، وذلك على النحو الآتي. الأول، واحد، يكون العمل بالاستصحاب قطعيا إذا قطع بانتفاء الدليل الناقل والمغير كنفي وجوب صلاة سادسة. هذا أمر مقطوع به ولا لا؟ خلاص أقولها وأنا متيقن. بل لو جاءني الآن أحد وقال لي إن هناك صلاة سادسة، هذا له حكم الشرع المعلوم. ثانيا، يكون العمل بالاستصحاب ظنيا اذا ظن انتفاء الدليل الناقل، وفي المقابل فان الدليل الناقل اذا علم او ظن ثبوت ترجح العمل به على العمل بالاستصحاب. يعني لو وجدنا دليلا ناقلا هل يجوز لنا، سواء قطعنا بوجود الدليل الناقل المغير، سواء قطعنا او ظننا بوجوده، هل يجوز لنا العمل بالاستصحاب؟ لا يجوز. يبقى يكون العمل بالاستصحاب قطعيا اذا قطع بانتفاء الدليل، لكن يكون العمل بالاستصحاب ظنيا اذا ظن انتفاء الدليل الناقل. وفي المقابل العكس بقى، فان الدليل الناقل اذا علم او ظن ثبوته ترجح العمل به بالدليل الذي علم او ظن ثبوته على العمل بالاستصحاب، وهذا ظاهر حال الصحابة رضي الله عنهم. واضح؟ ومثل لذلك في الحاشية بقوله: وذلك مثل اخذ الصحابة رضي الله عنهم بعموم نهيه صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير، بل كان ابن الزبير اخذوا بهذا النهي على عمومه واستصحبوه في سائر الحالات، بل كان ابن الزبير يحرمه على الرجال والنساء، بالطبع لانه لم يصله ايه الدليل المخصص. واضح الكلام؟ مثل النوع الثاني انك تستصحب عموم النص، فاخذ تحريم الحرير على الرجال والنساء لانه لم يأتي عنده ولم يعلم بالدليل الايه المخصص. اهو حاله إيه؟ بل كان ابن الزبير يحرمه على الرجال والنساء. قال: والعمل بهذا النهي، نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير، راجح على الاخذ بالاستصحاب. ايه هو الاستصحاب؟ النافي للتحريم، لان الاستصحاب استصحاب البراءة الايه الاصلية، مش كده؟ لا. وقد عمل الصحابة رضي الله عنهم بالراجح فاخذوا النهي وتركوا الاستصحاب، وهذا ما ذكره ابن تيمية في مجموع الفتاوى كمثال على ذلك. قال المؤلف: وبناء على ذلك فترك العمل بالاستصحاب قد يكون قطعيا وقد يكون ظنيا، كما ان العمل بالاستصحاب قد يكون قطعيا وقد يكون ظنيا، فانه في المقابل قد يكون ترك العمل بالاستصحاب قطعيا اذا قطع بالدليل، وقد يكون ظنيا اذا ظن ظنا راجحا بوجود الايه الدليل الناقل المغير. واخدين بالكم؟ قال: وذلك على النحو الاتي: ثلاثة، يكون ترك العمل بالاستصحاب قطعيا، ترك العمل مش العمل بالاستصحاب، ترك العمل اذا قطع بثبوت الدليل الناقل والمغير، كوجوب صيام رمضان، كوجوب صيام رمضان، لانه قد اوجبه الله عز وجل علينا وعلمنا ذلك بالدليل الايه القطعي، فقطعنا بثبوت الدليل الناقل والمغير بعد ان كانت الامة غير مكلفة بوجوب صيام رمضان. فلما قال: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اياما معدودات، ثم بين ما هي الايام المعدودات بقوله: شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر، فقوله الشهر فسر قوله ايه اياما معدودات، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ولملم الامر، فاوجب على الامة اوجب على الامة صيام شهر رمضان. اربعة، يكون ترك العمل بالاستصحاب ظنيا اذا ظن ثبوت الدليل الناقل. وهذه الامور قضية الظنية واليقينية والقطعية قد تختلف من مجتهد الى مجتهد اخر، فقد يتضح في ذهن وقلب المجتهد الظنية الراجحة، وقد ينقضح الظنية غير الراجحة، وقد ينقضح الشك، وقد ينقضح في عقله وذهنه وقلبه اليقين. واضح؟ الامور تختلف، وهذا الامر يعلم في قضية السنة والاحاديث. حديث الاحاد يفيد الظن ولا اليقين؟ عند مين؟ عند مين؟ اما تيجي تقول حديث الاحاد يفيد الظن ولا العلم اليقين، تقول عند مين؟ يعني المتكلمين. لو جبت لهم الحديث متواتر، هو ما يعرفش يعني متواتر، كيف ينقضح عنده اليقين؟ هيجي منين اليقين؟ مش كده ولا ايه؟ القضيه بتختلف من شخص، لكن عند الائمه الفحول الذين يعرفون وصبروا ودرسوا تراجم الرواه ويعرفون الرواه كانهم يعايشونهم وهناك علاقه شخصيه بينهم وبينهم، هؤلاء اذا جاءهم الحديث عن طريق فلان عن فلان عن فلان يفيد عنده اليقين، كأنه جاءه من ألف طريق، مش كده ولا لا؟ فقضية هذه قضية تختلف من شخص إلى إيه؟ إلى آخر، واضح؟ فنحن حينما نتكلم عن حديث الأحاد يفيد، تقول عند مين؟ ده عندك المتكلمون يقولون عن أحاديث ثبت تواترها. حديث أحد لا يؤخذ به في العقيدة، مش كده ولا لا؟ يعني عندك من ينكر نزول المسيح عليه السلام في اخر الزمان، حديث متواتر. ينكرون اشياء متواترة ويقولون هذه اشياء يعني اخبار احاد، ولما تقول له احاد طب وردت في كتاب ايه؟ ما يعرفش، لانه ما قرأ. يعني اما الغزالي صاحب المستصفى يقول بضاعتي في الحديث مزجاه، هو يقول بضاعتي في الحديث مزجاه، لا تكلف الرجل اكثر مما حمل. الرجل متكلم، هذا حسبه. نعم، رحمة الله عليه. يقول: فهذه اربع حالات للعمل بالاستصحاب او تركه، اربع حالات للعمل بالاستصحاب او تركه، الا انه لا بد من ملاحظة الامور الاتية. ساذكر لكم مقولة لشيخ الاسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، ثم بعد ذلك اقرأ هذه الملاحظات لانها شرح لكلام ابن تيمية. يقول ابن تيمية: وعند الفقهاء المعتبرين ان القياس الصحيح مقدم على استصحاب الحال. لان لماذا؟ سهل قوي، لان القياس دليل، لكن الاستصحاب ليس بدليل. الاستصحاب استصحاب البراءة، استصحاب دليل كما سيبين، لكن القياس دليل من الاصول الاربعة، مش كده ولا لا؟ ان عند الفقهاء المعتبرين، واحد يقول ومن هم غير المعتبرين؟ هنقول الذين لا يعتدون بالقياس، اهل الظاهر عنده ليس بفقهاء معتبرين، هو الذي سيقول مش انا. وعند الفقهاء المعتبرين ان القياس الصحيح مقدم على استصحاب الحال، وكذلك الظواهر كلها من العموم والامر، العموم والاوامر ظواهرها مقدمة على استصحاب الحال. واما اهل الظاهر فجعل اهل الظاهر مقابلين للفقهاء المعتبرين. فعلمنا من الفقهاء المعتبرون، واخدين بالكم؟ لما يقيسون اهل التعليل. واما اهل الظاهر فيقدمون الاستصحاب على القياس، ودي سوءة. كونك تقدم الاستصحاب على القياس هذا خطأ. واما اهل الظاهر فيقدمون الاستصحاب على القياس، ومفزعهم في عامة ما ينفونه من الاحكام الاستصحاب. دائما يفزعون الى مفزعهم، ده اسم ايه؟ ها؟ المفزع، يفزعوا اليه، اسم ايه؟ ها؟ قولوا. ها؟ مفزعهم اسم مكان، جزاك الله خير. ومفزعهم في عامة ما ينفونه من الاحكام الاستصحاب. الاستصحاب. كما ان مفزع كثير من القياسيين يفزعون الى الطرديات والشبهات. طرديات اللي هو الوصف الايه؟ الطردي. هل الوصف الطردي علة؟ لا، الوصف الطردي ليس بعلة. مش الكلام ده تكلمنا عليه لما كنا بنتكلم عن المناسب في الدرس الماضي؟ الوصف الطردي ليس علة، لان الطردي الطول القصر وما شكل ذلك. يقول يفزعون الى الطرديات والشبهات. وقال ايضا، اسمع بقى دي مهمة جدا، وحال المتمسك بالاستصحاب كحال المعترض مع المستدل. حال المتمسك بالاستصحاب كحال المعترض مع المستدل، فهو يمنعه الدلالة حتى يثبتها. يقول له دليلك لا يثبت، لا انه يقيم دليلا على نفي ما ادعاه. المتمسك بالاستصحاب لا يقيم دليلا على نفي ما ادعاه، لأنه ليس معارضا بل معترضا. وهناك فرق بين المعترض والمعارض. ده ابن تيمية لا يقول هذا الكلام، يقول وحال المتمسك بالاستصحاب كحال المعترض مع المستدل، فهو يمنعه الدلالة حتى يثبتها، لا أنه يقيم دليلا على نفي ما ادعاه. وهذا غير حال المعارض، فالمعارض لون والمعترض لون آخر، المعارض والمعترض. فالمعترض اللي هو مثل المتمسك بالاستصحاب يمنع دلالة الدليل، يقول لك دليلك لا يدل اصلا، فلما لم يدل انا على الاصل حتى تأتيني بدليل. اما المعارض فيسلم بدلالتك ويقيم دليلا على نقيضه. واخدين بالكم؟ المعارض دخل في باب الاستدلال، فهو يسلم بدلالتك ثم ينقضها عليك لانه عنده ادلة. اما المعترض فهذا ليس معه دليل، وإنما يقول أنا على الأصل، لأنه يقول أنا ما عنديش دليل ينقلني عما أنا عليه، فاستصحبت الأصل. أنا استصحبت، معنى ان استصعبت يعني مفيش مغير، مفيش ناقل، مفيش شيء جديد ثبت. فحينما تأتي بدليل يعمل معك ايه؟ يقول دليلك ليس بدليل ولا يفيد دلالة اصلا على موضع النزاع، لانه لو ثبت يبقى ينبغي عليه غصب عنه يعمل ايه؟ ينتقل اليه، لانه يقول لك انا على الاصل حتى يأتي الدليل المغير، الدليل الناقل عن الاصل. اما المعارض فيسلم لك دلالتك ولكن عنده ادلة، لكن المستصحب ما عندوش دليل غير انه وضحت المسألة. فالمعترض غير المعارض. عماد عايز نعيد الحتة دي تاني، بمعنى انا عندي معترض وعندي معارض، ما الفرق بينهما؟ المعترض يعترض على دليلك، يقول انا موقفي اني انا متوقف هنا، يعني المستصحب بيقول ايه؟ انا استصحبت الحالة السابقة اما بالاثبات او بالنفي، لن انتقل عنها الا اذا ايه؟ اتى دليل مغير للحالة السابقة، ناقل عن الحالة السابقة. تمام؟ تمام؟ ولذلك قد يأتي الدليل الناقل ويكون قطعيا او قد يكون ظنيا، وقد يبحث. وقلنا الكلام ده قلنا ايه؟ يشترط لصحة العمل بالاستصحاب البحث الجاد عن الدليل المغير والناقل. فهو بحث ما وجدش. فحينما تأتي انت بدليل، لو ثبت الدليل عنده لانتقل وتغير الحكم، فلما لم يثبت هو ينازعك في هذا الدليل. تقول هذا، يقول لك هذا الدليل لا علاقة له بالموضوع، لانه لو كان له علاقة بالموضوع انا اعترض على هذا الدليل من اساسي، لاني متوقف على الاصل حتى يأتي الايه؟ الدليل. انا استصحبت الحالة السابقة، استصحبت الماضي، استصحبت الماضي، الحكم الماضي، الوصف الماضي، حتى تأتي. زي ما ضربنا المثل بقضية الملكية، ان هذا الرجل هو الذي يملك هذه العين مع حجة قديمة، لا انتقل الا اذا اتيتني انت بحجة، فقد تأتيني بحجة اقول لك عن هذه الحجة ايه؟ باطلة. هذا الدليل مزيف، هذا الدليل مزور. واضح الكلام ولا لا؟ هذا الدليل مزيف، هذا الدليل مزور. وبناء على ذلك يكون حكم الانسان الواقف مستصحبا للحكم الماضي معترض على انه في دليل اصلا، لكن المعارض موقفه يختلف. المعارض انت تأتي بدليل، يأتيك بدليل، لكن المستصحب ليس معه ادلة اصلا. واضح؟ فقال وحال المتمسك بالاستصحاب كحال المعترض مع المستدل، فهو يمنعه الدلالة حتى يثبتها، لا انه يقيم دليلا على نفي ما ادعاه. وهذا غير حال المعارض، فالمعارض لون والمعترض لون. فالمعترض يمنع دلالة الدليل، والمعارض يسلم دلالته ويقيم دليلا على نقيضه. واضح الكلام؟ نعم. يقول إلا أنه لا بد من ملاحظة الأمور الآتية. أن واحد أو ألف، أن الاستصحاب آخر مدار الفتوى. إحنا عاوزين الإخوة يركزوا في اللي هنقوله، هم يفرقوا علينا الطعام الآن، فنركز وما ننشغلش. يقول أن الاستصحاب آخر مدار الفتوى، آخر مدار الفتوى، إذ لا يلجأ إليه إلا عند انتفاء جميع الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والقياس وغير ذلك مما يصح الاستدلال به، كقول الصحابي وغيره. فالاستصحاب آخر مدار الفتوى، لا يجوز للإنسان قبل القياس يقول أنا على الأصل حتى يقوم حتى يأتي دليل، لا يجوز. وإلا فإنه لابد، ولذلك قلنا إيه؟ البحث الجاد عن الدليل المغير الناقل، فإن كان بالكتاب أو بالسنة أو بالإجماع أو بالقياس يقول به. تمام ولا لأ؟ لا يلجأ إلى الاستصحاب لأنه آخر مدار الفتوى. قال فإن انتفت هذه الأدلة ولم توجد صح عند ذلك الأخذ بالاستصحاب. ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله فالاستصحاب في كثير من المواضع من أضعف الأدلة، من أضعف الأدلة، لأنه قد يقول به البعض ويكون هناك إيه؟ دليل وهو لا يدري. واضح؟ بحيث لا يجوز العمل به إلا بعد الفحص التام عن الدليل الناقل المغير كما قلنا. باء ب أن الاستصحاب قد يوافقه دليل خاص آخر فيقويه، يعني هو آخر مدار الفتوى، وكذلك الاستصحاب قد يوافقه دليل خاص آخر فيقويه، يبقى انا عملت بالاستصحاب وجاءني دليل ها فجعلني اتثبت اكثر واقوي القول بهذا الاستصحاب. وقد لا يوافق دليل اخر فيكون مستند الاستصحاب حينئذ او فيكون مستند الاستصحاب حينئذ انتفاء الدليل الناقل. وهذا الانتفاء قد يكون قطعيا وقد يكون ظنيا. واخدين بالكم؟ لا يوافق دليل اخر فيكون مستند الاستصحاب انتفاء الدليل الناقل، مش كده ولا لا؟ فقط. وهذا الانتفاء قد يكون قطعيا وقد يكون ظنيا، فيكون الاستصحاب كذلك، اما قطعي واما ظني كما سبق. كويس. جيم. عند العمل بالاستصحاب بناء على انتفاء الدليل الناقل لا بد من الحذر من تحليل الاستصحاب فوق ما يستحقه. يعني حينما تعمل به بناء على انتفاء الدليل الناقل لا بد من الحذر من تحليل الاستصحاب فوق ما يستحقه، لانه قلنا انه اضعف الادله واخر مدار الفتوى، فلا تحمله فوق حقه. قال بمعنى ايه؟ بمعنى ماذا؟ انه يحمل الاستصحاب فوق ما يستحقه. قال وذلك بتوسعة العمل بالاستصحاب مع وجود النص، فان كثيرا ممن توسعوا في الاستصحاب، ودول اهل الظاهر، فهموا من النص حكما اثبتوه ولم يبالوا بما وراءه من اشارة وايماء والحاق. وهذه دلالات ستأتي، دلالة الاشارة ودلالة الايماء ودلالة الالحاق، كل هذه الدلالات. طبعا الالحاق المقصود به هنا ايه؟ القياس. قال وحيث لم يفهموا منه ما سبق، يعني نفوه، وحملوا الاستصحاب وجزموا بموجبه لعدم علمهم بالناقل، والناقل موجود ولكنهم ما التفتوا اليه نظرا لضعف ملكتهم في الاجتهاد. قال وعدم العلم ليس علما بالعدم، يعني هم لا يعلمون ان هناك دليل، فالعدم علمهم يعد علما، اسمه عدم علم. طالما عدم، عدم العلم ليس علما بالعدم، القاعدة هكذا، عدم العلم ليس ايه؟ ليس علما بالعدم. فالعلم بالعدم علم، لكن عدم العلم جهل، مش كده ولا لا؟ يعني حينما تسألني فلان موجود في هذا المبنى اقول لا اعلم. هل انا هنا اثبتت علما ام اثبتت جهلا؟ اثبتت جهلا بكونه معرفش موجود ولا مش، قلت لا اعلم، لا اعلمه موجودا، لكن غيري قال انا اعلم انه غير موجود في المبنى. ليه؟ اتصل عليه في التليفون وقال له انه قاعد في بيته معايا او سافر، يقول لك انا اجزم انه غير موجود. فالعلم بعدم الوجود علم، لكن عدم العلم بالوجود ليس علما، مش كده ولا لا؟ نعم. المسألة الرابعة، حكم الاشياء قبل ورود السمع. السمع ما المقصود به؟ الادلة السمعية، يعني السمع في مقابل الايه؟ العقل. لان يقول لك الادلة السمعية والادلة العقلية، ده اصطلاح علمي، اصطلاح لعلماء الكلام. المسألة الرابعة، حكم الاشياء قبل ورود السمع، لان الادلة السمعية بتأتي عن طريق الكتاب والسنة بالسمع، لكن العقلية بالتفكير. قال مذهب اهل السنة في هذه المسألة التوقف، وسيأتي بيان هذه المسألة ان شاء الله عند الكلام على الإباحة، هذا سنتحدث عنه حينما نأتي للكلام عن الأحكام الايه؟ التكليفية والأحكام الوضعية. فحكم الأشياء قبل ورود السمع سنتحدث عنها بمشيئة الله تعالى حينما نصل إليه. المسألة الخامسة، هل النافي الذي ينفي شيئا يلزمه الدليل؟ يعني هل الدليل على المثبت الذي يثبت أم الدليل على النافي؟ ها؟ الدليل على النافي الذي ينفي شيئا هل يطلب بالدليل ام ما تقولش لا ولا لا تتعجل لا تعجل لا تعجل خلق الانسان ايه عجولا خلق الانسان من عجل وكان الانسان عجولا. يقول هنا هل النافي يلزمه الدليل؟ هذه المسألة فيها ثلاثة اقوال. الاول يجب عليه الدليل كما في الإثبات، الاثنين سيان، هذا القول الأول. والقول الثاني أنه لا يجب عليه الدليل مطلقا، وإليه ذهب أهل الظاهر باستثناء الإمام ابن حزم، فإنه رجح المذهب الأول وهو يجب عليه في الإثبات كما في النفي. وهذا القول الأول وقول الأكثرين من الفقهاء والمتكلمين. المذهب الثالث يلزمه في الشرعيات أن يأتي بالدليل دون العقليات، وهذا حكاه أبو بكر البقلاني وابن فرك وتابعهما على ذلك أكثر الأصوليين ولم يعذوه لأحد. والإمام ابن القيم في أعلام الموقعين ما ذكر إلا القول الأول والقول الثالث ولم يذكر القول الثاني. هل النافي يلزمه الدليل؟ نقرأ كلام المؤلف. عراقة هذه المسألة بموضوع الاستصحاب هي أن من نفى حكما هل يكفيه كونه نافيا مستمسكا بالأصل، أو أنه يكلف بإقامة الدليل على ما ادعاه من النفي؟ واخدين بالكم؟ هل علاقة هذه المسألة بموضوع الاستصحاب هي أن من نفى حكما هل يكفيه كونه نافيا مستمسكا بالأصل، أو أنه يكلف بإقامة الدليل على ما ادعاه من النفي؟ قال الصواب في هذه المسألة، وذكر كلام الإمام الشنقيطي في روضة الناظر في مذكرة الأصول على روضة الناظر، قال الصواب في هذه المسألة أنه لا فرق بين المثبت والنافي، إذ يلزم كل صاحب دعوة إقامة الدليل على دعواه، سواء كانت دعواه دعوى نفي أو إثبات. أي إنسان نفى يجيب دليل، أثبت يجيب دليل. واخدين بالكم ولا لا؟ هذا هو الذي صوده المؤلف، واتبعا لابن قدامة وتبعا لمين؟ لصاحب المذكرة الشيخ الشنقيطي. قال: ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فطالب الله سبحانه وهو أعدل الحاكمين أصحاب هذه الدعوة بالبرهان والدليل، ودعوهم دعوة نفي، يعني هم يقولون لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، ربنا قال لهم إيه؟ قل هاتوا برهانكم. يبقى هنا الذي نفى طولب بالدليل أم لا؟ طولب بالدليل. وهذا هو الذي استدل به الشيخ ابن قدامة في روضة الناظر وغيره. ولكن هذا الدليل ينازع فيه، هل القرآن حينما قال لهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين طالبهم القرآن الكريم بالدليل على النفي أم على قضية مركبة من نفي وإثبات؟ هم قالوا إيه؟ لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، يعني احنا بس اللي هنخش الجنة. يبقى هنا القضية دي مركبة من ايه؟ من نفي واثبات. فهل هذا الدليل يعد دليلا لهم على هذا الكلام؟ ولا ادري كيف مر على الشيخ الشنقيطي مع ان من نقده ابن القيم في اعلام الموقعين. الامام ابن القيم نازع في هذا الدليل وقال: لان الله لم يطالبهم بدليل النفي المجرد، بل ادعوا دعوى مضمونها اثبات دخولهم الجنة وان غيرهم لن يدخلها، فطولبوا بالدليل على هذه الدعوة المركبة من النفي والاثبات. وصاحب هذه الدعوة يلزمه الدليل باتفاق الناس. واخدين بالكم ولا؟ وانما الخلاف في النفي المجرد، فهم لم ينفوا نفيا مجردا، وانما نفوا مع ايه؟ مع الاثبات، فهي قضية مركبة فطولبوا بالدليل على ذلك. ثم قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه: فالتحقيق في مسألة النافي، كلام ده بقى في بدائع الفوائد في المجلد الرابع في بدائع الفوائد، قال كلاما جميل جدا الإمام ابن القيم، قال كلاما جميلا، اسمع كلامه. قال: فالتحقيق في مسألة النافي هل عليه دليل؟ أن النفي نوعان: نوع مستلزم لإثبات ضد النفي، يعني ينفي وفي نفس الوقت هذا النفي يستلزم إثبات الضد. واخدين بالكم ولا لا؟ فهذا يلزم النافي فيه الدليل إن كان نفيه مترتب عليه إيه؟ يترتب عليه إثبات الضد. فإن كان نفيه يترتب عليه إثبات الضد فعليه الدليل. واضح؟ نعم يا عم، اصبر بس لا تتعجل. كمن نفى الإباحة فإنه يطالب بالدليل قطعا، لأن نفيها يستلزم ثبوت ضد من أضدادها، لان الاباحة عكس الاباحة ايه؟ الوجوب والاستحباب، كل الاحكام الاربعة. فمن نفى الاباحة تقول له ها، ما انت عشان تنفيها يبقى لابد ان يكون وجوب او كراهة او تحريم او استحباب، فعليك بالدليل. صح. يبقى ان نفيت شيئا نفيا مجردا فهذا نوع، واذا نفيت نفيا يترتب عليه اثبات الضد. ولذلك هو النفي في القرآن الكريم في الصفات السلبية بيترتب عليه ايه؟ اثبات كمال الضد. لما يقول الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، هو المقصود ان رب العالمين سبحانه وتعالى يريد ان يعلمنا انه لا تأخذه سنة ولا نوم، وانما يقصد ايه؟ اثبات كمال الحياة وكمال القيومية. واضحين ولا لا؟ اثبات كمال الايه؟ ولما ينفي الشفاعة فيقول سبحانه في نفس الآية من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه، من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه. ما المقصود من هذا؟ اثبات كمال السلطان، فلكمال سلطانه لا يستطيع احد ان يتهجم فيشفع بدون اذن الا لمن اذن له الرحمن ورضي له قولا. قال الامام ابن القيم فالتحقيق في مسألة النافي هل عليه دليل، ان النفي نوعان، نوع مستلزم لاثبات ضد النفي، لاثبات ضد النفي، فهذا يلزم النافي فيه الدليل، كمن نفى الإباحة فإنه يطالب بالدليل قطعا لأن نفيها يستلزم ثبوت ضد من أضدادها ولا بد من دليل. وكذلك نفي التعذيب بالنار بعد الأيام المعدودة يستلزم دخول الجنة والفوز بالنعيم ولا بد له من دليل. واخدين بالكم؟ يعني قالوا لن تمسنا النار إلا أياما إيه؟ معدودة. قل اتخذتم عند الله عهدا، لانه يترتب على لن تمسنا النار، هذا نفي يا شيخ اياد، هذا نفي، لن تمسنا النار الا اياما ايه؟ معدودة. هذا ليس فيه يعني الآية اللي استدلوا بها قالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا فاستثنوا انفسهم فحكموا، فكانت قضية مركبة من ايه؟ من نفي واثبات. لكن في قوله تعالى وقالوا لن تمسنا النار الا اياما معدودة، في فحوى هذا الكلام ايه؟ دخول الجنة بعد هذه الايام المعدودة. يبقى يلزم الضد دخول الجنة، فهذا النفي يلزم منه الايه؟ الدليل. يلزم صاحبه ايه؟ ان يأتي بدليل. خد بالك، قال كمن نفى الاباحة، نعم، بعد ذلك وكذلك نفي التعذيب بالنار لن تمسنا النار الا اياما معدودة بعد الايام المعدودة يستلزم دخول الجنة والفوز بالنعيم ولا بد له من دليل. ده النوع الاول الذي يستلزم ايه؟ الضد، اثبات الضد. النوع الثاني نفي لا يستلزم ثبوتا، كنفي صحة عقد من العقود او شرط من الشروط او عبادة في الشرعيات، مجرد منفي فقط، انا ما اثبتش الشيء، ولا يلزم من نفي اثبات. ونفي إمكان شيء، ونفي إمكان شيء ما من الأشياء في العقليات، هذا أمر غير ممكن، أقول هذا الأمر غير ممكن. فالنافي إن نفى العلم به لم يلزمه دليل، إن نفى العلم لا يلزمه دليل، لأنه إن نفى العلم هذا جهل، مش كده ولا لا؟ وإن نفى المعلوم نفسه وادعى أنه منتف في نفس الأمر فلا بد له من دليل. يعني لو نفيت أنا وقلت انا لا اعلم هذا الشيء لا تطالبني بالدليل لانني لا اتي بدليل على جهلي، مش كده؟ ما انا قلت لك انا قلت لا اعلم، فتقول لي هل دليل على انك لا تعلم؟ واضح. لكن لو نفيت شيئا وقلت لك مثلا على سبيل المثال ان هذا الامر غير ممكن الوقوع اصلا، اتيني بدليل عليه؟ واضح. لان عدم العلم ليس علما بالعدم. نعود الى الكتاب. قال ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فطالب الله سبحانه وهو أعدل الحاكمين أصحاب هذه الدعوة بالبرهان والدليل، ودعواهم دعوة نفي، وقلنا إنها لم تكن دعوة نفي بل كانت مركبة من النفي والإيه؟ والإثبات. إثنان، أن المثبت لا يعجزه أن يعبر عن مذهبه بأسلوب النفي تخلصا من الدليل، فيقول يعني يصوغ قضيته في اسلوب ايه؟ اسلوب نفي. فلا يعجزه مثلا ان يقول فيقول بدلا من عاجز غير قادر، وهكذا. ولا شك ان هذا يفضي الى سقوط الدليل عن الجميع وهو باطل. وقد عرفتنا فيه اننا لا نأخذ بالقضية الايه المنفية من ناحية الاسلوب العربي البلاغي، وانما سنفعل ماذا؟ سننظر الى المعنى والى ما يرمي والى ما يقول، وهل يثبت في هذه القضية ضد ما قال ام لا كما قال ابن القيم. فكلام ابن القيم يعد تحريرا تحريرا علميا دقيقا في هذه المسألة فليراجع. امثلة على الاستصحاب مثلا، يبدأ يعني نضرب مثال على مثلا حكم الاستصحاب، يبدأ قيام رمضان من اول ليلة برؤية الهلال، تمام؟ ونحن قبل رؤية الهلال علينا ان نستصحب النفس، لا يجوز لنا ان نصلي قيام رمضان، يعني احنا في شهر شعبان، امتى نصلي؟ متى نصلي التراويح؟ لما يرى الهلال. ان لم يرى الهلال نستصحب ممكن في نصف الليل او قبل الفجر بقليل، او نكتشف ان اليوم التالي رمضان فما صلينا، لكننا امرنا بان نستصحب الايه النفي، النفي اللي هو ايه؟ انه ليس غدا رمضان الى ان يظهر الهلال، فهذا استصحاب. ولذلك لا نصلي كذلك في شهر رمضان، نظل نصلي صلاة التراويح حتى يظهر الى الايه شوال، فلا تكون الليلة من رمضان وانما هي ليلة من شوال، فهذا من باب الاستصحاب. مثال القواعد الفقهية المنبنية على او المبنية على الاستصحاب كثيرة جدا، يقول بعض العلماء انها تصل الى 150 قاعدة مبنية على الاستصحاب، منها على سبيل المثال الاصل في الاشياء الاباحة، الاصل في الاشياء الطهارة، الاصل في الذمة البراءة، الاصل في الانسان عدم العلم، لان الله تعالى قال والله ايه اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا، فالاصل الجهل مش كده، والظلم كمان انه كان ايه ظلوما جهولا، الاصل في الدماء التحريم، الاصل في الابضاع الحرمة، الشك يفسر لصالح المتهم لان الاصل في الانسان البراءة، فكيف تحكم عليه بانه متهم؟ فالشك يفسر لصالح المتهم، الاصل في الابضاع الحرمة، الى اخر هذه القواعد. ونكتفي لنكمل لنتكلم في قول الصحابي بعد صلاة المغرب: سبحانك اللهم بحمدك نشهد ان لا اله الا انت بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وعلى ابويه الرسولين النبيين الكريمين ابراهيم واسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، اعاذنا الله واياكم من النار
وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، في اللقاء الماضي أنهينا القول في باب القياس، وذكرنا أحكام القياس بالتفصيل، وكان آخر عهدنا به الكلام حول مسالك العلة. بعد ذلك ينتقل المؤلف حفظه الله للكلام عن الأدلة المختلف فيها والمتنازع عليها، لأننا قد أسلفنا القول في الأدلة المتفق عليها، وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وبقيت أدلة فرعية يذكرها العلماء، ولا أقصد بفرعية أنها متفرعة عن غيرها، وإنما القصد أنها من الأدلة التي يستأنس بها والتي وقع التنازع في القول بها. وبدأ الكلام عن الاستصحاب، عن دليل اسمه الاستصحاب. يقول حفظه الله: المسألة الأولى تعريف الاستصحاب. يقول: الاستصحاب لغة طلب الصحبة وهي الملازمة، لأن الاستصحاب في اللغة استفعال، والمعنى اعتبار المصاحبة. قال صاحب المصباح المنير: كل شيء لازم شيئا فقد استصحبه. ينقل هذا عن الإمام ابن فارس وغيره. يقول صاحب المصباح المنير: كل شيء لازم شيئا فقد استصحبه. ينقل هذا عن ابن فارس وغيره. ثم قال صاحب المصباح المنير: ومن هنا قيل استصحبت الحالة إذا تمسكت بما كان ثابتا، أو ومن هنا قيل استصحبت الحالة إذا تمسكت بما كان ثابتا، كأنك جعلت تلك الحالة مصاحبة غير مفارقة. فقال المؤلف: الاستصحاب لغة طلب الصحبة وهي الملازمة. وفي اصطلاح الأصوليين ينقل عن الإمام ابن القيم في أعلام الموقعين، يقول ابن القيم: استدامة إثبات ما كان ثابتا أو نفي ما كان منفيا. يعني الذي ثبت نعتقد أنه لا يزال ثابتا، نعتقد دوام ثبوته، وإذا كان منفيا نعتقد دوام نفيه، إلا إذا جاء الدليل الناقل أو الدليل المغير عن الحالة المثبتة أو الحالة المنفية. فيقول: استدامة إثبات ما كان ثابتا أو نفي ما كان منفيا، يعني جعل الحكم الذي كان ثابتا في الماضي باقيا في الحال حتى يقوم دليل على تغيره. يعني أن نجعل الحكم الذي ثبت في الماضي نجعله باقيا في الحال حتى يأتي الدليل الناقل المغير عن الحالة الماضية بالثبوت أو بالنفي، بالإيجاب أو بالسلب. واضح الكلام؟ نعم. يقول: والملاحظ من خلال هذا التعريف أن الاستصحاب إما أن يكون استدامة إثبات أمر أو استدامة نفي أمر، فهو استدامة على كلا الحالين. يعني معنى ذلك أننا نضرب مثالا هناك وبالأمثلة تتضح القواعد. يعني مثلا على سبيل المثال، اليوم من شهر شعبان، مثلا نحن اليوم في شهر شعبان، يوم 29 شعبان، وجود شهر شعبان هذا حكم ثابت وأمر واقع أم لا؟ أمر واقع وأمر ثابت بالواقع وبالشرع. اعتبرنا منذ أن دخل شهر شعبان
واستيقنا دخول شهر شعبان. فإذا بنا في اليوم 29 من شعبان لا ندري أغدا يكون من رمضان أو يكون المتمم لشهر شعبان، أنا أستصحب الحالة الماضية ألا وهي أظل على اعتبار أنني لا أزال في شهر شعبان ولا أحكم بدخول رمضان إلا إذا جاء الدليل المغير، إذا رأينا الهلال. فإذا لم نرى الهلال وأشكل علينا الأمر نستصحب الحالة الماضية فنحكم للغد بما حكمنا به بالأمس، فيظل الحكم ثابتا طالما لم يأتي الدليل المغير والناقل من شعبان إلى رمضان ألا وهو رؤية الإيه؟ الهلال. هذه المنضدة التي نجلس عليها. ملك لخالد مثلا، وأنا أعرف أنها بالأمس كانت ملكا لخالد، أظل على اعتقاد ملكيتها لخالد حتى يأتي الدليل على أن خالدا قد باعها أو وهبها أو قد توفي وآل الإرث إلى الوارث. إذن أحكم للشيء الثابت في الماضي بثبوتي، وأحكم للشيء المنفي في الماضي بالنفي. امرأة لم تكن متزوجة بالأمس فآتي اليوم أسأل عنها، الحكم أنها أنفي عنها كونها متزوجة إلى أن أعلم بتغير الحكم، فيأتي الدليل الناقل الذي يجعلني أقول هذه المرأة ليست عذبة وإنما هي متزوجة. لكن هل يستطيع إنسان أن يحكم على هذه المرأة بأنها متزوجة وهو يعلم أنها بالأمس لم تكن متزوجة بدون أن يعلم أنها قد عقد قرانها؟ لا يستطيع. فهمت هذا معنى كلمة أم إما أن يكون استدامة إثبات أمر أو استدامة نفي أمر، يا أمر منفي يا أمر مثبت، فهو استدامة على كلا الحالين. هذا هو الاستصحاب، استدامة إثبات ما كان ثابتا، الثابت ثابت حتى يأتي دليل على نفي الثبوت، والمنفي منفي، المنفي يظل منفيا حتى يأتي الدليل الذي يجعلني أغير من اعتقادي بعدم ثبوتي. واضح؟ هذا هو التعريف. عرفنا ما معنى الاستصحاب. ولذلك إذا سئلت عن شيء هذا الشيء طاهر أم نجس أقول الأصل في الأشياء الطهارة، والأصل في الأشياء الطهارة هذه القواعد الأصولية وهي قواعد عديدة منبثقة من قاعدة الاستصحاب، اندثقت منها قواعد كثيرة كما سنذكر بمشيئته سبحانه وتعالى. يبقى المسألة الأولى تعريف الاستصحاب، المسألة الثانية أنواع الاستصحاب وحكم كل نوع. هل الاستصحاب نوع واحد أم أنواع متعددة؟ وهل كل نوع من الأنواع المتعددة له نفس حكم الآخر أم لا؟ هذه هي المسألة الثانية. يقول المؤلف إذا أطلق الاستصحاب، حينما نقول الاستصحاب هكذا على إطلاقه، فالمراد به البقاء على الأصل فيما لم يعلم ثبوته وانتفاؤه بالشرع. لما نأتي يبقى احنا عرفنا تعريف الاستصحاب لغة في المسألة الأولى، أما في المسألة الثانية فإننا نتحدث هنا عن أنواع الاستصحاب. فيذكر أن كلمة الاستصحاب عند الأصوليين حينما تطلق ويقال مثلا الاستدلال بدليل الاستصحاب، فما معنى الاستصحاب؟ البقاء على الأصل فيما لم يعلم ثبوته وانتفاؤه بالشرع. أنا لا أعلمه، هل يوجد دليل على ثبوته شرعا أم هناك دليل على انتفائه شرعا؟ لا أعلمه. هل أوجبه الله؟ لا أعلمه. هل حرمه الله؟ فأرجع إلى الأصل. فالأصل في الأعيان الحل، والأصل في الأشياء الإباحة حتى يرد الدليل بالتحريم، والأصل في الأعيان الطهارة حتى يرد الدليل بالحكم بالنجاسة، والاصل في الابضاع، الابضاع جمع بضع اللي هي النساء، يعني الاصل في الابضاع الحرمة، حتى يأتي دليل ناقل فنعلم ان هذا الرجل قد تزوج بهذه المرأة واصبح بضعها له حلال. الاصل في الذبائح الحرمة حتى يأتي دليل على ان هذه الذبيحة قد زكيت الزكاة الشرعية. واضح؟ يبقى هناك اشياء لابد، ولذلك لابد لطالب العلم ان يقف على الاصل في كل باب من الابواب في الابضاع، لانني لو اختلفت لا استطيع ان اعرف، ليس عندي دليل نافي او دليل مثبت، ماذا افعل؟ اقف على الاصل. الاصل ايه هو؟ فلا بد من معرفة الاصل. فهل الاصل في الاشياء جميع الاشياء بما فيها النساء الاباحة؟ لا، وانما الاصل في الاشياء عدا النساء وعدا الذبائح، عدا الابضاع وعدا الذبائح، يبقى الاصل في الاشياء الاباحة، ولكن هي مباحة يعني حلال، لكن بالطبع لو جئنا الى اموال الاخرين فلا بد من ان يكتسب الانسان المال بطريق حلال حتى يجوز له ايه؟ حتى يجوز له ان يستخدمه. يقول: اذا اطلق الاستصحاب فالمراد به البقاء على الاصل فيما لم يعلم ثبوته وانتفاؤه بالشرع. انا لا اعلم ان كان ثابتا او كان منتفيا بالشرع، احترنا ولم نجد دليلا على الاثبات ولا على النفي، فاذا نرد الامر الى الاصل، فلا بد من معرفة الاصل في كل باب من الابواب. قال: وهذا يسمى بدليل العقل المبقي على النفي الاصلي، المبقي على النفي الاصلي، وهو النوع الاول من انواع الاستصحاب الاتي بيانها. يبقى هذا حينما نطلق كلمة الاستصحاب فاننا نعني بها ماذا؟ نعني بها النوع الاول الذي سيذكر، هو هنا بين الاطلاق ثم سيشرح، هذا سنشرحه ان شاء الله. قال: ولما كان للاستصحاب صور اخرى اصطلح البعض على ادخالها تحت مسماه، يعني ولما كان للاستصحاب صور اخرى صح بذلك، جملة معترضة، اصطلح البعض على ادخالها تحت مسماه، صح بذلك ان يجعل للاستصحاب انواع متعددة، وذلك على النحو التالي. النوع الاول وهو الذي ذكره اللي هو البقاء على الاصل فيما لم يعلم ثبوته وانتفاؤه بالشرع، اسمه استصحاب البراءة الاصلية، وهذا سيأتي حينما نتحدث عن الاحكام، حينما نتحدث عن الاحكام ونقول الاصل في الاشياء الاباحة، ونقول ما حكم الاشياء قبل ورود الشرع، ما حكم الاشياء قبل ورود الشرع، قبل ان يرد النص الشرعي، حكم الاشياء ايه؟ حلال ولا حرام؟ ما هو لابد لكي تحكم عليها حكما من الاحكام الخمسة، الاحكام الخمسة دي شرع، اللي هي الوجوب والاستحباب والاباحة والكراهة والتحريم، هذه الاحكام الخمسة، والرخصة والعزيمة والصحة والبطلان والشرط والمانع والسبب، من الاحكام التكليفية والاحكام الوضعية، وهذا باب سيأتي بالتفصيل بمشيئة الله فيما بعد حينما نتكلم عن الاحكام التكليفية والاحكام الوضعية. ان انا اعطيته شيئا حكما من هذه الاحكام الشرعية التكليفية او الوضعية، ما معنى ذلك؟ انني اخذت هذه الاحكام عن طريق الشرع. ونحن نقول ما حكم الاشياء قبل ورود الشرع؟ يقولون على البراءة الاصلية. فيأتي استصحاب البراءة الاصلية، استصحاب البراءة الاصلية او استصحاب دليل العقل، فهو دليل عقلي، لانه هنا ليس عندي دليل من الشرع، فالقضية هنا يقول استصحاب دليل استصحاب دليل العقل، او اسم اخر لها مسميات عند او لها اسماء عند علماء الاصول، او استصحاب العدم الاصلي، عدم الحكم، العدم الاصلي، اني لا استطيع ان اعطيها حكما من الاحكام. وذلك مثل نفي وجوب صلاة سادسة، يعني حينما يأتي انسان ليقول هل هناك صلاة سادسة، نقول نحن على البراءة الاصلية، اثبت انت ان هناك صلاة سادسة، طبعا ما فيش صلاة سادسة، او حد او احد يقول هناك فرضية لصوم شهر شوال، نقول لا، من اين اتيت بهذا؟ لانه لم يرد في الشرع الوجوب. طبعا بحكم اننا سنحكم فيما بعد ان من قال هذا الكلام فقد افترى على الشرع وانه بهذا يكون قد شرع من دون الله، كل هذه امور اخرى، وانما نحن الان نبين ان البراءة الاصلية تحكم بعدم او بنفي، زي اسمه استصحاب العدم الاصلي، نفي وجوب صلاة صادسة في اليوم، نفي وجوب صيام شهر شوال وهكذا. هذا النوع الاول دلت عليه ادلة من القرآن والسنة، نعم، ونذكر دليلين. الدليل الاول قول الله تعالى في سورة البقرة: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وامره الى الله ومن عاد فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات. هذه الايات نزلت في تحريم الربا، هذه الايه تدل على استصحاب البراءة الاصلية، تدل على النوع الاول من انواع الاستصحاب. قد يقول قائل: واين وجه الدلالة؟ دائما اذا اتيت بدليل تعلم، اذا اتيت بدليل لابد وان تأتي بوجه الدلالة، وإلا فإن بعض الناس يذكرون أدلة من الكتاب والسنة لا علاقة لها بالموضوع نهائيا، لا علاقة لها على الإطلاق بالموضوع، ويرص الأدلة ويقول هي كده خدوها كده، لا ينفع هذا، ينفع في دين الله؟ وإنما نحن نتعلم أصول، لماذا؟ ما هو علم أصول الفقه أدلة الأحكام ووجه دلالتها، مش ده افضل تعريف عرفنا به علم اصول الفقه؟ ادلة الاحكام الكتاب والسنة والاجماع والقياس ووجه دلالتها، وجه دلالة الدليل، لانني لابد من ان اقيم ربطا بين الدليل وبين المدلول عليه، العلاقة بين الدليل والمدلول عليه، الرابطة بين الدليل والمدلول عليه، اسمها ماذا؟ وجه الدلالة. فأين وجه الدلالة في قوله تعالى: فمن جاءه موعظة من ربي فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله؟ نقول لما نزل تحريم الربا خافوا من الأموال التي اكتسبت من الربا قبل التحريم. ما حكم الأموال التي أكلناها من الربا قبل أن ينزل الحكم بالتحريم؟ لأنهم اكتسبوا مالا حراما من الربا قبل ذلك وأصبح في بطونهم، فما حكم من أكل الربا قبل نزول تحريم آيات الربا؟ فبين لهم سبحانه أن ما اكتسبوه قبل التحريم على البراءة الأصلية حلال لهم ولا حرج عليهم فيه، فقال: فمن جاءه موعظة من ربي فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، وأمره إلى ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وكذلك حينما يقول: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، يقول إلا ما قد سلف، ما سلف قبل نزول الإيه؟ التحريم، فكان على البراءة الأصلية. فهذا ليس فيه مؤاخذة، لأنه من باب العفو، يعفو الله عز وجل عن أصحابه. وكذلك كما في قوله تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وجه الدلالة أنه لما نزل قوله تعالى النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو ويستغفر لأبي طالب كما جاء في أسباب النزول، كان النبي عليه الصلاة والسلام يستغفر لأبي طالب الذي مات على الشرك، والصحابة كانوا يستغفرون لآبائهم من المشركين، فنزل قوله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا آباءهم من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وما كان استغفار إبراهيم، لأنهم احتجوا باستغفار إبراهيم لأبيه، قالوا: ما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه ان ابراهيم لأواه حليم. وما كان الله ليضل قوما بعد، يحكم بضلالهم يعني، ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فحينئذ بين لهم ان استغفارهم السابق كان على البراءة الاصلية فكان من باب العفو معفوا عنهم، فكانت هذه ادلة على حكم استصحاب البراءة الاصلية. واضح الكلام؟ النوع الاول استصحاب البراءة الاصلية، او اسم اخر له استصحاب دليل العقل. لماذا؟ لان العقل يدل على براءة الذمة حتى يقوم الدليل. العقل يدل على ان الانسان ذمته غير مشغولة وبريئة من ان تكلف باحكام حتى يأتي الحكم من الحاكم. ومن الحاكم؟ رب العالمين سبحانه وتعالى الذي يحكم لا معقب لحكمه. او استصحاب العدم الاصلي، عدم الحكم، استصحاب ان نستصحبه، ناخده معانا يعني، نجعله صاحبا لنا مصاحبا لنا طالما لا يوجد دليل من الشرع على الاثبات او على النفي. هذا هو دليل البراءة الاصلية او استصحاب البراءة الاصلية. قال وهذا النوع لا خلاف في اعتباره. هل اختلف الاصوليون في اعتبار استصحاب البراءة الاصلية؟ ابدا لن يختلف، ولكن بشروط سيأتي بيانها ان شاء الله في المسألة التالية. قال وهذا النوع لا خلاف في اعتباره، بل جعله البعض من الادلة المتفق عليها. هذا هو النوع الاول. النوع الثاني استصحاب دليل الشرع، وهذا النوع له فرعان. الاول استصحاب عموم النص حتى يرد تخصيص، استصحاب دليل الشرع وفرعه الى فرعين. الفرع الاول استصحاب عموم النص حتى يرد تخصيص، يعني انا لا اعلم في القرآن آية فيها حكم لعدة المطلقة، لا اعلم الا قول الله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء. هذا لفظ عام ام خاص؟ عام. والمطلقات، المطلقة مفرد، المطلقات جمع مؤنث سالم يفيد العموم. الجموع في لغة العرب تفيد الايه؟ العموم، من الفاظ العموم، وسيأتي الكلام عن العموم ونعلم الفاظ العموم. والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء، على الخلاف المعروف في لفظة القروء لانها مشترك، هل هي الحيضة ام هي الطهر؟ الخلاف المشهور. انا لا اعلم الا هذه الاية. اذا جاءتني امرأة مطلقة وهي حامل، فتقول لي او فتقول لي ما عدتي؟ اقول يا ثلاث اطهار او ثلاث حيض. تأتيني امرأة يائست من المحيض، اقول لها ثلاثة قروء. ليس عندي. لماذا؟ لاني لا اعلم دليلا اخر. فهنا انا مرغم لاني لا اعلم دليلا اخر استصحبه. قد يقول قائل ولماذا تفتي يا شيخ ان كنت لا تعلم بقية الادلة في دين الله؟ نحن ننظر للمسألة، لا نتكلم عن حكم الذي يفتي بدون علم، وانما نحن نضرب بامثلة مشهورة. وإلا فقد يكون العالم المجتهد لا يعلم في المسألة الا دليلا عاما، وهناك مخصص له وهو لا يعلم عنه شيئا على الاطلاق نظرا لعدم وصول الدليل اليه. والرجل قد اجتهد وبذل ما في وسعه ولكن لم يصل الى الدليل الخاص في المسألة. فنحن نضرب هذه الامثلة للتنظير لفهم المسألة، حتى لا يقول واحد وكيف تفتي في كتاب الله وفي دين الله وانت لا تعرف الا آية واحدة. فاذا انا لا افتي الا استصحب الدليل العام في كل المسائل، حتى اعلم الدليل الخاص في المسألة. فيقول استصحاب عموم النص حتى يرد تخصيص، فيأتيني نص يقول لي واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن واولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن. يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. يبقى هذه الآية التي في البقرة خصصت بكم مخصص؟ بأربع مخصصات، مش كده ولا لا؟ بأربع مخصصات. اللائي يئسن من المحيط، واللائي لم يحضن، وأولاة الأحمال واللائي ها لم يدخل بهن. المرأة غير المدخول بها لا عدة لها على الإطلاق، إن طلقت اليوم تتزوج في نفس اليوم، لأن العدة هذه لبراءة الرحم ولأمور المجال لا يتسع للكلام عنها وعن حكمتها الآن. استصحاب عموم النص حتى يرد تخصيص. الثاني الفرع الثاني من استصحاب دليل الشرع هنا أنا لم أستصحب هنا، الفرق بينه وبين الفرع النوع الأول، إن النوع الأول كان استصحاب البراءة الأصلية، استصحاب دليل العقل قبل ورود الشرع، قبل نزول نصوص في المسألة، لكن هنا استصحاب دليل الشرع الذي معي في العموم حتى يرد المخصص، وفي المنسوخ حتى يرد الناسخ. استصحاب العمل بالنص حتى يرد ناسخ، مثل ماذا؟ مثل قوله تعالى في سورة البقرة: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، يعني مالا، الوصية، الوصية نائب فاعل، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، ها كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت ها وإن ترك خيرا الوصي، اللي كتب الوصية، الوصي لمن؟ للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. يبقى لو جاءني الآن وسألني سائل وقال لي أنا الآن عندي مال، أقول لا، يجب عليك شرعا أن تكتب الوصية لأبيك وأمك وللأقربين، لأني ليس معي ناسخ لهذه الآية. فإذا جاء يبقى أستشهد الدليل طالما ليس معي ناسخ. فإذا نزلت آيات سورة النساء وقال الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، إلى آخر الآيات التي تحدثت عن أحكام المواريث، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. فإذا هنا نسخت الآية ولا لا؟ طبعا الآية فيها نسخ وفيها تخصيص. النسخ بالنسبة للوالدين، لأن الوالدين ها وارثان على جميع الأحوال فلا وصية لهما، لأنهما سيرثان على جميع الأحوال. وقول والأقربين هذه مخصوصة، لأن الأقربين ليسوا جميعهم ايه ورثة، بل فيهم الوارث وفيهم غير الوارث، بل قد يكون الأخ الشقيق غير وارث إن وجد أبناء، إن وجد ابن ذكر لن يرث الأخ الشقيق، وسيحجبه الأبناء، الابن أو ابن الابن وما نزل، الابن الصلبي ماذا سيفعل؟ الابن الابن أو ابن الابن هذا ماذا سيفعل؟ سيحجب الأخ، يحجب عمه. يبقى هذا يكتب له وصية. يبقى قوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، الوصية للوالدين منسوخة، والأقربين مخصوصة، ففيها قسم نسخ وهو الوارث، والأقربون غير الورثة ها تكتب لهم الوصية. واضح هذا النص؟ أنا أخذت على إحكامه ولم أحكم بنسخ لأنني لا أعلم ناسخا له، فلما علمت النسخ أخذت به، وجب علي وجوبا أن أعمل بالناسخ وأن أترك المنسوخ، لكن قبل ورود الناسخ ها أستصحب، أجعله مصاحبا لي الدليل المنسوخ، لأن ليس عندي غيره. تمام. قال: والاتفاق واقع على صحة العمل بهذا النوع، هذا النوع بالإجماع، إذ الأصل عموم النص وبقاء العمل به، لكن وقع نزاع في تسمية ذلك استصحابا. لكن هذا الأمر هل يسمى استصحاب أم لا يسمى استصحابا؟ نقول العلماء يقسمون الاستصحاب إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول استصحاب البراءة الأصلية، والقسم الثاني هو النوع الثالث الذي سيأتي، والقسم الثالث هو النوع الرابع الذي سيأتي. أما النوع الثاني هذا فقد وقع فيه خلاف، ولذلك قال المؤلف: وقع نزاع في تسمية ذلك استصحابا. وأول من ذكر النوع الثاني على أنه نوع من أنواع الاستصحاب هو الغزالي في كتاب المستصفى، وتابعه على ذلك ابن قدامة المقدسي في كتاب روضة الناظر وجنة المناظر وابن السبكي وغيرهما. وهذا ما اختاره المؤلف الدكتور الجزالي، اختار قول الغزالي وصاحب الروضة ابن قدامة. اما الامام ابن قيم الجوزية رحمة الله عليه فوجدناه لا يذكر في كتاب اعلام الموقعين عن رب العالمين، لم يذكر هذا النوع الثاني وما اعتبره من باب الاستصحاب اصلا، لانه كما قال المؤلف حينما اختاره واشار الى ذلك بقوله كما سمعتم، لكن وقع نزاع في تسمية ذلك استصحابا، يعني النوع الثاني، فاثبته الجمهور ومنعه المحققون كالجويني وابن السمعاني، اما ابن القيم فلم يعره انتباها ولم يذكره في كتاب اعلام الموقعين، لانه امر متفق عليه لا يحتاج الى ان يذكر على انه ايه استصحاب. واضح الكلام ولا صعب الكلام؟ مركزين معي؟ نعم. النوع الثالث استصحاب حكم دل الشرع على ثبوته واستمراره. ويقول ابن القيم في هذا النوع استصحاب الوصف المثبت للحكم حتى يثبت خلافه. وانا ارى ان كلام ابن القيم اولى من كلام او من يعني العنوان الذي ذكره ابن القيم اولى من العنوان الذي ذكره المؤلف، استصحاب حكم دل الشرع على ثبوته. لا، ابن القيم يقول استصحاب الوصف المثبت للحكم، وضرب على ذلك امثله باستصحاب حكم الطهاره، نستصحب حكم الطهاره وحكم الحدث كما قال النبي عليه الصلاه والسلام لمن شك هل احدث ام لا، قال لا يخرج حتى يسمع ايه صوتا او يشم رائحه. ده استصحاب للوصف السابق، بل هو الوصف السابق ان انا كنت على طهاره، فلا انتقل عن الطهاره المتيقنه الا بدليل يقيني، لا اترك اليقين للشك، لا اترك اليقين للظن، لاني كنت متوضئا. هذا يقين ام ظن؟ يقين. قضية شككت في الطهارة هل احدثت ام لا، هذا يعد يقين ولا شك؟ ايهما يقدم؟ الشريعة تقدم اليقين، ولذلك الشريعة لما قدمت اليقين هنا جعلت الانسان لا يخرج من الصلاة ولا من المسجد حتى يسمع ايه صوتا يتيقن او يشم رائحة، يبقى في يقين. لكن الاحساس الذي يورث الشك والظن حينما يتعارض مع اليقين ايهما يقدم؟ اليقين. واضح؟ فقال استصحاب حكم الطهارة وحكم الحدث واستصحاب بقاء النكاح. رجل تزوج، هذا يقين، ثم جاء طلق زوجته، اختلف في هذا الحكم هل هو طلاق ام لا، ايهما يرجح؟ بقاء النكاح. ايهما يرجح؟ بقاء النكاح. لا تطلق المرأة بالشبهة، لا تطلق ولا ينقض عقد الزوجية القائم على اليقين بشك. ولذلك لا احكم على انتهاء عقد الزواج بظن ولا بشك، وان كان بعض الموسوسين يحكمون بالتطليق بادنى شبهة. هذه وسواس، لانه ما اخذ باليقين. انا اليقين عندي عقد الزواج، عقد النكاح قائم يقين، فكيف اخذ بالشبهة؟ واضح كيف اخذ بالشبهة؟ يقول ابن القيم استصحاب حكم الطهارة وحكم الحدث واستصحاب بقاء النكاح وبقاء الملك، هذا يملك يظل على ملكه، عندي شبهة انه انتقل الملك، لا اخذ بالشبهة وانما استصحب اليقين الذي كان معي. وشغل الذمة بما تشغل به حتى يثبت خلاف ذلك، وهكذا. ولذلك الامام ابن القيم يحكم بهذا الامر في حكم طلاق الغضبان وفي حكم كذا، امور كثيرة تترتب على هذه القواعد. هذه القواعد انت تدرسها، قد تكون صعبة عندك وهي في حالة التنظير، لكنك حينما مثل ماذا؟ مثل قضية علم القواعد النحوية واللغوية وعلم البلاغة وعلم اصول الفقه كما ترون، وهذه العلوم تجدونها صعبة قبل التطبيق. لكن حينما نمارس هذه القواعد في تفسير القرآن الكريم نجد الأمر في انسيابية والأمر سهل وميسر. كذلك إذا تعاملت أنت مع كتب الفقه التي تبين الأدلة ووجه الدلالة تجد نفسك تحتاج إلى هذا التنظير. هذا التنظير صعب إيه ده؟ لكن حينما تتعامل معه في التطبيق العملي تجد أن هذه كما يقال يعني مع الفارق العدة، عدة الشغل، عدة الشغل بتاعتك. أما تيجي تتعامل لم تستطيع أن تتعامل مع الفقه، إن كنت بقى تدرس فقه حقيقة، تدرس فقه وتتعامل مع الأدلة وتتعامل مع وجه الدلالة، هذه عدة الفقيه، العدة اللي بيشتغل بيها. ما يقدرش في واحد يعرف يشتغل في ورشة ولا في أي عمل من غير عدة، هي دي عدتك. كذلك كيف تتعامل مع تفسير النصوص. ولذلك الدكتور محمد أبيب صالح في أطروحته للدكتوراه حينما تعرض لقضايا أصول الفقه سمى كتابه بماذا؟ تفسير النصوص. ويأتي الإنسان يعني ما معنى كلمة تفسير النصوص؟ كلمة معبرة، تفسير النصوص، لأنك لن تستطيع أن تقوم بالتفسير للنص القرآني أو النص النبوي إلا إذا هضمت هذه القواعد. هذه القواعد تهضمها تفهمها تستطيع حينئذ أن تتعامل مع النصوص وتفهم وتفسر النص القرآني وتفسر النص النبوي، بل حتى النص العربي القانوني في القوانين الوضعية لابد من دراسة هذه الأمور. ولذلك يدرس علم أصول الفقه في السنة الرابعة من كليات الحقوق. بيدرس علم أصول الفقه في كليات الحقوق في السنة الرابعة لأنه يتعامل مع نص عربي، نص صاغه الذي كتب القانون وسمي بالمشرع. وطبعا كلمة المشرع دي عندنا فيها احنا بالنسبة لنا عليها علامات استفهام وتحتها وفوقها 20,000 خط، لانه لا مشرع الا رب العالمين سبحانه وتعالى. فحينما تعرضوا لهذه القوانين كيف يفهمها؟ كيف يفسر القانون؟ يفسر بهذه القواعد، قواعد الايه؟ الاصولية وقضية والاستصحاب. لابد الاستصحاب وغيره، كل هذه القواعد تؤخذ على هذا النحو. طبعا مع الفارق، فرق بين يعني الثرى والثريا. يقول النوع الثالث استصحاب حكم. وقلنا ان الاولى ان يكون استصحاب الوصف المثبت للحكم. استصحاب حكم دل الشرع على ثبوته واستمراره لوجود سببه حتى يثبت خلافه، كاستمرار الملك بعد ثبوته. وهو شكلها الملك، الملك لانه من الملكية، لكن الملك الحكم يعني هو ضبطها بضم الميم. والصواب ضبطها بكسر الميم، كاستمرار الملك الملكية بعد ثبوته، وذلك لحصول سببه وهو البيع مثلا، البيع او الهبة او نعم، حتى يثبت الناقل والمزيل لهذا الدوام. لاننا قلنا ان الاستصحاب هو استدامة اما لثبوت الامر او لانتفائه. حتى يثبت الناقل عن النفي او عن الثبوت، حتى يثبت الناقل والمزيل لهذا الدوام والاستمرار من بيع او هبة او تنازل. يعني فلان يملك هذه الدار، هو مالكها عندي، حتى اذا ذهب وتنازع مع شخص اخر وقال شخص انا اشتريت منه هذه الدار، نقول للرجل الاصيل ما دليلك على ان هذه الدار ملكك؟ يقول آلف الي بالعقد بالارث، ويظهر لنا ما يثبت هذا الامر، المستند، الحجة. ولذلك كانوا قديما يقولون عن العقود حجة البيت، لأن حجة سلطان معه دليل، حجة. زي يقول لك مع حجة البيت، الحجة يعني ايه؟ المستند، مستند الايه؟ الميراث او مستند الهبة او مستند الشراء. يأتي انسان بل انا اشتريته منه، نقول عليك بان تبرز حجتك. فان لم يبرز الحجة ولم يأتي بدليل فالاصل حتى ولو كان صادقا نأخذ بكلام من؟ بكلام من معه. إذن نحن هنا نستصحب ها الوصف القديم والحكم السابق حتى يأتي المغير أو الناقل من
ملكية هذا للشيء إلى ملكية الآخر. واضح الكلام؟
وهذا النوع من الاستصحاب لا نزاع في صحته. يبقى إذن النوع الأول كما رأيتم لا خلاف في اعتباره، بل جعله البعض من الأدلة المتفق عليه. النوع الثاني لا خلاف عليه، ولكن وقع النزاع في تسميته استصحابه. النوع الثالث لا نزاع في صحته، وإنما تنازعوا في بعض أحكامه. يبقى القاعدة لا نزاع فيها، لا نزاع في صحة هذا الاستصحاب، وإن كان العلماء قد تنازعوا في التطبيق، فتنازعوا في بعض أحكامه أو في بعض الصور والتطبيقات. النوع الرابع استصحاب حكم الإجماع في محل النزاع، استصحاب حكم الإجماع في محل النزاع. أنا هنا لن أستصحب البراءة الأصلية كالنوع الأول، ولن أستصحب النص العام حتى يرد المخصص كما في النوع الثاني، ولن أستصحب الحكم المنسوخ حتى يرد الناسخ كما في النوع الثاني، ولن أستصحب كذلك الحكم الذي دل الشرع على ثبوته واستمراره، وإنما أنا سأستصحب حكم إجماع. إجماع للأمة، استصحاب حكم الإجماع في محل النزاع. نضرب المثال الذي ذكره المؤلف ودائما يذكرونه في كتب الفقه ثم نعقب عليه. مثال ذلك أن يقال في الرجل الذي تيمم لعدم الماء ثم رآه بعد دخوله في الصلاة، رجل بحث عن الماء فلم يجد، وجاء وقت الصلاة، الحكم الشرعي فلم تجدوا ماء ماذا تفعلون؟ فتيمموا. ذهب الرجل وتيمم، هكذا فعل أمر الشارع ونفذ حكم الله عز وجل ودخل في الصلاة واستباح الصلاة. هذا الحكم بالإجماع عليه خلاف؟ صلاته هذه شرعية 100% أم لا؟ وهو يصلي لقى الحنفية الماء بينزل منها، ما لو لم يكن في الصلاة وجب عليه أن يتوضأ، مش كده؟ تمام؟ لأنه أصبح واجدا للماء، فإذا وجد الماء بطل التيمم، فليمسه إيه؟ بشرته كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر مجمع عليه. لكنه الآن رأى الماء وتيقن من وجود الماء وهو في داخل الصلاة، فهل بطل وضوءه ويخرج من الصلاة ليتوضأ أم يكمل؟ قالوا عندنا هذا الرجل دخل في الصلاة دخولا شرعيا بإجماع أهل الملة فليستمر، لأننا سنستصحب الإجماع الذي معنا حتى ينتهي من صلاته. والآخرون قالوا بل هناك إجماع على أن الذي يجد الماء يبطل تيممه، فهذا عنده إجماع استصحبه، وذاك عنده إجماع سيستصحبه. ولذلك قالوا وهذا الأمر في نزاع، هل النزاع في استصحاب الإجماع أم في الصورة التي ذكروها كموضع للنزاع؟ هو ده الإشكال. خذوا بالكم من المسألة، لأنه أحيانا لا يذكر المؤلفون في كتب أصول الفقه إلا صورة، هذه الصورة قد يكون فيها الخلاف، لكنك لو دللت على صورة أخرى وخرجت عن هذه الصورة تختلف الرؤية. ولذلك لا نريد لطالب العلم أن يضيق نظرته في ويجعلها حكرا على الأمثلة المذكورة في كتب الإيه؟ الأصول. واضح الكلام؟ نقرأ كلامه ثم نعلق. قال مثال ذا استصحاب حكم الإجماع في محل النزاع، مثال ذلك أن يقال في الرجل الذي تيمم لعدم الماء ثم رآه بعد دخوله في الصلاة، أجمع العلماء على صحة ابتداء الصلاة وذلك قبل رؤية الماء، فيستصحب هذا الإجماع وينقل إلى موضع النزاع وهو إيه؟ رؤية الماء أثناء الصلاة، فيحكم بصحة صلاته في ابتدائها إجماعا، وفي استمرارها وبقائها استصحابا لهذا الاجماع. واضح الكلام ولا صعب؟ انا شرحته في الاول واضح. يبقى هنا اجمعت الامة على صحة صلاة هذا الرجل. يبقى الرجل حينما ابتدأ الصلاة ودخل فيها دخل فيها دخولا شرعيا بالاجماع، ولا كان في خلاف؟ لكن حينما رأى الماء وهو يصلي وعلم بوجود الماء هل نقض وضوءه وهو داخل الصلاة؟ لو كان خارج الصلاة بالاجماع وانتقد وضوءه، لكن داخل الصلاة هذه الحالة ليس فيها نص. فهو القائل هنا استصحب الاجماع فقال طالما ابتدأ الصلاة بالاجماع طاهرا فلتكمل الصلاة هكذا، لانه استباحها بامر الله سبحانه وتعالى ولم يقصر. طيب يقول فيحكم بصحة صلاته لمن استدل بهذا الاجماع في ابتدائها اجماعا، فيحكم بصحة صلاته في ابتدائها اجماعا وفي استمرارها وبقائها، ليس اجماعا بقى هنا وانما استصحابا لهذا الاجماع. نقول الى ورود الدليل الصارف عنه، فان وجد الدليل هينقض الاجماع. يقول الامام الشنقيطي في مذكرة في اصول الفقه تعليقا على كلام صاحب الروضة يقول هذا غير صحيح، لان الاجماع انما دل على الدوام فيها حال عدم الماء، اما مع وجوده فلا اجماع حتى يقال باستصحابه. وهذا الكلام مردود عليه، يعني كلام الامام الشنقيطي في مذكرة الاصول حينما ننتقل الى كلام الامام ابن قيم الجوزية في اعلام الموقعين نجده يضاعف هذا القول، يضاعف مقولة الامام الشنقيطي. وهل الشيخ الشنقيطي رحمة الله عليه هو الجبل في علم الاصول اطلع على ما ذكره الشيخ الامام ابن القيم ام لا؟ هذه قضية يعني لا استطيع ان اجزم بها، وانما الامام ابن القيم بيتكلم في نقطة مهمة جدا واطال الكلام فيها واوضحها، وبالطبع لا استطيع يعني ان اذكر كلامه حتى لا نخرج عن شرطنا في شرح الكتاب حتى لا نتوسع. ارجعوا اليه في اعلام الموقعين عن رب العالمين الطبعات القديمة الجزء الاول صفحة 339 ل 344، اطال النفس في الرد على من قال بعدم جواز هذا الاستدلال، لان الشنقيطي رحمة الله عليه بيقول وهذا غير صحيح، لان الاجماع انما دل على الدوام فيها حال عدم الماء، اما مع وجوده فلا اجماع حتى يقال باستصحابه. الامام ابن القيم يقول كلمة جميلة جدا، بيقول من قال اننا نحكم بان هناك اجماع في حال استمرار، هل الاجماع كاشف ولا منشئ للحكم؟ هي دي القضية، وهذا ذكرناه قديما في كلامنا على الاجماع. هل الاجماع كاشف لحكم الله ام منشئ للحكم؟ كاشف مش منشئ. يعني هل العلماء حينما اجمعوا لنفرض جدلا ان العلماء اجمعوا جميعهم على حكم لله عز وجل وقالوا الحكم الشرعي الاباحة او الجواز او الوجوب او كذا، اجمعهم ده اضفى على المسألة ايه؟ حكما شرعيا، فاصبح هذا الحكم بالاجماع دليل من ادلة الشرع. ان جاء هم مثلا كان المجتهدون في عصر من العصور 400 وجاء بعد ذلك 300 منهم رجعوا انفسهم مرة اخرى ونقضوا الحكم، بقوا اغلبية هم 300 او اكثر من 300، لا نستطيع ان نقول ان 400 هيرجعوا لانه لا يجوز، والا لا تجتمع الامة على ضلالة. فلو ال400 رجعوا واجمعوا على خلاف الحكم، اذا اما ان يكون اجماعهم في البداية خطأ فتكون الامة قد اجمعت على ضلال، واما ان يكونوا حينما نكلوا قد اجمعوا على مضادة حكم الله، وفي كلا الامرين لن يتحقق لقول الرسول عليه الصلاة والسلام ايه؟ لا تجتمع امتي على ضلالة. ولذلك لا ينقض الاجماع، لان الاجماع اصبح حكم شرعي. كشفه، الكاشف له ماذا؟ ما الكاشف له؟ اجماعهم، لكن الاجماع غير منشئ، لانه اجماعهم لان اجماعهم لابد وان يكون منبنيا على ايه؟ على دليل شرعي. علمه من علمه وجهله من جهله. وقد يكون بعضهم استدل بعموم، والبعض استدل بفحوى، والبعض استدل بمصلحة، والبعض استدل باستصحاب، والبعض استدل. واضح المسألة؟ كل واحد منهم يكون له سبيل في كيفية الاستدلال، لكنهم اجمعوا. فحينما وقع الاجماع، الاجماع اظهر وكشف عن حكم الله. فاذا جاء بعد ذلك قائل ليقول ان منهم من تراجع، لا ينقض الاجماع. واضح؟ لا ينقض الاجماع، لانهم طالما اجمعوا فلا يجتمعوا على ضلالة، بقى حكم شرعي، فهم كشفوا. فالاجماع كاشف غير منشئ. فلما يجي الامام الشنقيطي يقول وهذا غير صحيح لان الاجماع انما دل على الدوام فيها حال عدم الماء، اما مع وجودي فلا اجماع، معهم مختلفوا اختلفوا، ولكن بالنسبة لمن استدل باستصحاب الاجماع استدل باجماع كاشف لحكم الله. فحينما يختلفون هم فليس خلافهم، ان كان قد كشف حكم الله عز وجل بالاجماع فليس خلافهم هنا يعد ايه؟ ناقضا لهذا الاجماع. واضح الكلام؟ ابن القيم اطال النظر في هذه المسألة، وارجعوا اليه، انا لا اريد ان اطيل في هذه المسألة، وانما نحن يعني نفك رموز الكتاب ليس الا. يقول المؤلف وهذا النوع من الاستصحاب محل خلاف بين العلماء. نعم. يقول فالاكثر على انه ليس بحجة لانه يؤدي الى تكافؤ الادلة. ده كلام ابن القيم. قال يعني ابن القيم نقل عمن قال ان هذا النوع ليس يعني قويا وليس معمولا به، الذين قالوا هذا قالوا لانه يؤدي الى تكافؤ الادلة، اذ يصح لكل من الخصمين ان يستصحب الاجماع في محل النزاع على النحو الذي يوافق مذهبه. كيف؟ قال ففي المثال المتقدم يقول احدهما اجمع العلماء على صحة صلاته قبل رؤية الماء، فانا استصحب ذلك الى ما بعد رؤية الماء اثناء الصلاة فتكون صلاته صحيحة. ده القول الاول. فيرد عليه الاخر ويقول ايه؟ ويقول الاخر اجمع العلماء على بطلان صلاته لو صلى، وذلك عند رؤية الماء قبل الصلاة، فانا استصحب ذلك في اثناء الصلاة فتكون صلاته باطلة. واخدين بالكم؟ فهذا يدل على ايه؟ او هذا يؤدي الى تكافؤ الادلة. فالمسألة من الامور الشائكة التي يعني يستلذ طالب العلم اذا قرأ المناقشات الثرية التي ناقشها اهل العلم، وانما اشارة يعني لفتح شهيتكم لكي ترجعوا الى كتب الاصول. يبقى انتهينا من المسألة الاولى وهي تعريف الاستصحاب، وانتهينا من المسألة الثانية التي ذكر فيها انواع الاستصحاب وحكم كل نوع. اظن الامر واضح ولا في اشكال؟ في اشكالات؟ الحمد لله رب العالمين. المسألة الثالثة شرط العمل بالاستصحاب. يشترط لصحة العمل بالاستصحاب البحث الجاد عن الدليل المغير والناقل. لكي تعمل بالاستصحاب لا تجلس في بيتك وتقول انا اعمل بالاستصحاب، لا، انا اعمل بالدليل المنسوخ حتى يأتي الناسخ. لا، مش لغاية ما يجي لك. ده يجب. ولذلك قلنا نحن عند التنظير نذكر امثلة للتفهيم، لكن عند الواقع المسألة اعمق وشاقة. ده اسمه اجتهاد. اتدرون ما معنى اجتهاد؟ بذل الوسع. يجتهد الانسان فيجهد نفسه، لا ينام الليل. هؤلاء هم المجتهدون. حياة المجتهدين لا يعيشون في راحة وفي دعة. لا يعيش المجتهد في راحة وفي دعة، ويأكل كثيرا وينام من يعني ينام من أجفنه ويأكل من أبطنه. لا، المجتهدون شيء آخر. هؤلاء يسهرون على البحث في الأدلة، ينام الناس وهم يبحثون، لأن في أعناقهم أمانة حمل هذا الدين. ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فيقول هنا
يشترط لصحة العمل بالاستصحاب البحث. اللي يشترط اللي يشترط نائب الفاعل البحث الجاد عن الدليل المغير يعني الذي والناقل الذي يغير الحكم السابق والناقل ثم القطع تصل حتى تصل إلى درجة القطع بعدم الوجود ثم القطع أو الظن بعدمه وانتفائه. ولذلك سيصبح حكم الاستصحاب إما دليلا قطعيا انقطعنا يعني تيقنا وإما دليلا ظنيا إن لم نستطع أن نقطع بعد البحث الجاد المستمر المتعمق حتى نصل إلا إلى اليقين أو الظن الراجح. والأحكام تبنى على الظن الراجح كما هو معلوم إن ظن أن يقيم حدود الله. فيقول هنا ثم القطع يعني بعد البحث الجاد عن الدليل المغير والناقل يترتب بعد ذلك عليه أنه ييأس من الوصول إلى دليل إيه مغير أو ناقل فيقطع أو يظن ثم القطع أو الظن بعدمه وانتفائه إنه معدوم أو منتفي الدليل المغير أو الناقل فساعة إذن يحق ويجوز للمجتهد أن يحكم بالإيه باستصحاب ها الحكم السابق أو الصفة السابقة إلى آخره. قال وبناء على ذلك فالعمل بالاستصحاب قد يكون قطعيا وقد يكون ظنيا وذلك على النحو الآتي. الأول واحد يكون العمل بالاستصحاب قطعيا إذا قطع بانتفاء الدليل الناقل والمغير كنفي وجوب صلاة سادسة. هذا أمر مقطوع بي ولا لا خلاص أقولها وأنا متيقن. بل لو جاءني الآن أحد وقال لي إن هناك صلاة سادسة هذا له حكم الشرع المعلوم. ثانيا يكون العمل بالاستصحاب ظنيا إذا ظن انتفاء الدليل الناقل وفي المقابل فإن الدليل الناقل إذا علم أو ظن ثبوت ترجح العمل به على العمل بالاستصحاب. يعني لو وجدنا دليلا ناقلا هل يجوز لنا سواء قطعنا بوجود الدليل الناقل المغير سواء قطعنا أو ظننا بوجوده هل يجوز لنا العمل بالاستصحاب؟ لا يجوز. يبقى يكون العمل بالاستصحاب قطعيا إذا قطع بانتفاء الدليل لكن يكون العمل بالاستصحاب ظنيا إذا ظن انتفاء الدليل الناقل وفي المقابل العكس بقى فإن الدليل الناقل إذا علم أو ظن ثبوته ترجح العمل به بالدليل الذي علم أو ظن ثبوته على العمل بالاستصحاب وهذا ظاهر حال الصحابة رضي الله عنهم. واضح؟ ومثل لذلك في الحاشية بقوله وذلك مثل أخذ الصحابة رضي الله عنهم بعموم نهيه صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير بل كان ابن الزبير أخذوا بهذا النهي على عمومه واستصحبوه في سائر الحالات بل كان ابن الزبير يحرمه على الرجال والنساء بالطبع لأنه لم يصله إيه الدليل المخصص. واضح الكلام؟ مثل النوع الثاني إنك تستصحب عموم النص فأخذ تحريم الحرير على الرجال والنساء لأنه لم يأتي عنده لم يعلم بالدليل إيه المخصص أهو حاله بل كان ابن الزبير يحرمه على الرجال والنساء. قال والعمل بهذا النهي نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير راجح على الأخذ بالاستصحاب. إيه هو الاستصحاب؟ النافي للتحريم لأن الاستصحاب استصحاب البراءة الإيه الأصلية مش كده ولا. وقد عمل الصحابة رضي الله عنهم بالراجح فأخذوا النهي وتركوا الاستصحاب وهذا ما ذكره ابن تيمية في مجموع الفتاوى كمثال على ذلك. قال المؤلف وبناء على ذلك فترك العمل بالاستصحاب قد يكون قطعيا وقد يكون ظنيا كما أن العمل بالاستصحاب قد يكون قطعيا وقد يكون ظنيا فإنه في المقابل قد يكون ترك العمل بالاستصحاب قطعيا إذا قطع بالدليل وقد يكون ظنيا إذا ظن ظنا راجحا بوجود الايه الدليل الناقل المغير. واخدين بالكم؟ قال وذلك على النحو الآتي. ثلاثة يكون ترك العمل بالاستصحاب قطعيا ترك العمل مش العمل بالاستصحاب ترك العمل إذا قطع
بثبوت الدليل الناقل والمغير كوجوب صيام رمضان، كوجوب صيام رمضان، لأنه قد أوجبه الله عز وجل علينا وعلمنا ذلك بالدليل الإيه؟ القطعي، فقطعنا بثبوت الدليل الناقل والمغير بعد أن كانت الأمة غير مكلفة بوجوب الصيام رمضان. فلما قال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، ثم بين ما هي الأيام المعدودات بقوله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر، فقوله الشهر فسر قوله إيه؟ أياما معدودات، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ولملم الأمر، فأوجب على الأمة أوجب على الأمة صيام شهر رمضان. أربعة، يكون ترك العمل بالاستصحاب ظنيا إذا ظن ثبوت الدليل الناقل. وهذه الأمور قضية الظنية واليقينية والقطعية قد تختلف من مجتهد إلى مجتهد آخر، فقد يتضح في ذهن وقلب المجتهد الظنية الراجحة، وقد ينقضح الظنية غير الراجحة، وقد ينقضح الشك، وقد ينقضح في عقله وذهنه وقلبه اليقين. واضح الأمور تختلف، وهذا الأمر يعلم في قضية السنة والأحاديث. حديث الأحاد يفيد الظن ولا اليقين؟ عند مين؟ عند مين؟ أما تيجي تقول حديث الأحاد يفيد الظن ولا العلم اليقين، تقول عند مين؟ يعني المتكلمين. لو جبت لهم الحديث متواتر هو بيعرفش يعني متواتر، كيف ينقضح عنده اليقين؟ هيجي منين اليقين؟ مش كده ولا ايه؟ القضية بتختلف من شخص، لكن عند الأئمة الفحول الذين يعرفون وصبروا ودرسوا تراجم الرواة ويعرفون الرواة كأنهم يعايشونهم وهناك علاقة شخصية بينهم وبينهم، هؤلاء إذا جاءهم الحديث عن طريق فلان عن فلان عن فلان يفيد عنده اليقين، كأنه جاءه من ألف طريق، مش كده ولا لا؟ فقضية هذه قضية تختلف من شخص إلى إيه؟ إلى آخر. واضح؟ فنحن حينما نتكلم عن حديث الأحاد يفيد تقول عند مين؟ ده عندك المتكلمون يقولون عن أحاديث ثبت تواترها، حديث أحد لا يؤخذ به في العقيدة، مش كده ولا لا؟ يعني عندك من ينكر نزول المسيح عليه السلام في آخر الزمان، حديث متواتر، ينكرون أشياء متواترة ويقولون هذه أشياء يعني أخبار أحاد، ولما تقول له حتى وردت في كتاب ايه؟ ما يعرفش، لانه ما قرأ. يعني اما الغزالي صاحب المستصفى يقول بضاعتي في الحديث مزجاه، هو يقول بضاعتي في الحديث مزجاه، لا تكلف الرجل اكثر مما حمل، الرجل المتكلم هذا حسبه. نعم، رحمة الله عليه يقول: فهذه اربع حالات للعمل بالاستصحاب او تركه، أربع حالات للعمل بالاستصحاب أو تركه، إلا أنه لا بد من ملاحظة الأمور الآتية. سأذكر لكم مقولة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، ثم بعد ذلك أقرأ هذه الملاحظات لأنها شرح لكلام ابن تيمية. يقول ابن تيمية: وعند الفقهاء المعتبرين أن القياس الصحيح مقدم على استصحاب الحال. لماذا؟ سهل أوي، لأن القياس دليل، لكن الاستصحاب ليس بدليل. الاستصحاب استصحاب البراءة، استصحاب دليل كما سيبين، لكن القياس دليل من الأصول الأربعة، مش كده ولا لا؟ أن عند الفقهاء المعتبرين، واحد يقول ومن هم غير المعتبرين؟ هنقول الذين لا يعتدون بالقياس، أهل الظاهر عنده ليسوا بفقهاء معتبرين، هو الذي سيقول مش أنا. وعند الفقهاء المعتبرين أن القياس الصحيح مقدم على استصحاب الحال، وكذلك الظواهر كلها من العموم والأمر، العموم والأوامر ظواهرها مقدمة على استصحاب الحال. وأما أهل الظاهر فجعل أهل الظاهر مقابلين للفقهاء المعتبرين، فعلمنا من الفقهاء المعتبرون، واخدين بالكم؟ لما يقيسون أهل التعليل. وأما أهل الظاهر فيقدمون الاستصحاب على القياس، ودي سوءة، كونك تقدم الاستصحاب على القياس هذا خطأ. وأما أهل الظاهر فيقدمون الاستصحاب على القياس، ومفزعهم في عامة ما ينفونه من الأحكام الاستصحاب، دائما يفزعون الى مفزعهم. ده اسم ايه؟ ها؟ المفزع يفزعوا اليه اسم ايه؟ ها؟ قولوا. ها؟ ها؟ مفزعهم اسم مكان. جزاك الله خير. ومفزعهم في عامة ما ينفونه من الاحكام لاستصحاب. لاستصحاب. كما ان مفزع كثير من القياسيين يفزعون الى الطرديات والشبهات. الطرديات اللي هو الوصف الايه؟ الطردي. هل الوصف الطردي علة؟ لا، الوصف الطردي ليس بعلة. مش الكلام ده تكلمنا عليه لما كنا بنتكلم عن المناسب في الدرس الماضي؟ الوصف الطردي ليس علة، لان الطردي الطول القصر وما شكل ذلك. يقول يفزعون الى الطرديات والشبهات. وقال ايضا، اسمع بقى دي مهمة جدا، وحال المتمسك بالاستصحاب كحال المعترض مع المستدل. حال المتمسك بالاستصحاب كحال المعترض مع المستدل، فهو يمنعه الدلالة حتى يثبتها. يقول له دليلك لا يثبت، لا انه يقيم دليلا على نفي ما ادعاه. المتمسك بالاستصحاب لا يقيم دليلا على نفي ما ادعاه، لأنه ليس معارضا بل معترضا. وهناك فرق بين المعترض والمعارض. ده ابن تيمية اللي يقول هذا الكلام. يقول وحال المتمسك بالاستصحاب كحال المعترض مع المستدل، فهو يمنعه الدلالة حتى يثبتها، لا أنه يقيم دليلا على نفي ما ادعاه. وهذا غير حال المعارض. فالمعارض لون والمعترض لون آخر. المعارض والمعترض. فالمعترض اللي هو مثل المتمسك بالاستصحاب يمنع دلالة الدليل، يقول لك دليلك لا يدل أصلا، فلما لم يدل أنا على الأصل حتى تأتيني بدليل. أما المعارض فيسلم بدلالتك ويقيم دليلا على نقيضه. واخدين بالكم؟ المعارض دخل في باب الاستدلال، فهو يسلم بدلالتك ثم ينقضها عليك لأنه عنده أدلة. أما المعترض فهذا ليس معه دليل، وإنما يقول أنا على الأصل، لأنه يقول أنا ما عنديش دليل ينقلني عما أنا عليه، فاستصحبت الأصل. أنا استصحبت، معنى إن استصحبت يعني ما فيش مغير، ما فيش ناقل، ما فيش شيء جديد ثبت. فحينما تأتي بدليل يعمل معك إيه؟ يقول دليلك ليس بدليل ولا يفيد دلالة أصلا على موضع النزاع، لأنه لو ثبت يبقى ينبغي عليه غصب عنه يعمل ايه؟ ينتقل اليه، لانه يقول لك انا على الاصل حتى ياتي الدليل المغير، الدليل الناقل عن الاصل. اما المعارض فيسلم لك دلالتك ولكن عنده ادله، لكن المستصحب ما عندوش دليل غير انه. وضحت المساله؟ فالمعترض غير المعارض. عماد عايز نعيد الحته دي تاني. بمعنى انا عندي معترض وعندي معارض، ما الفرق بينهما؟ المعترض يعترض على دليلك، يقول انا موقفي اني انا متوقف هنا. يعني المستصحب بيقول ايه؟ انا استصحبت الحالة السابقة اما بالاثبات او بالنفي، لن انتقل عنها الا اذا ايه؟ اتى دليل مغير للحالة السابقة، ناقل عن الحالة السابقة. تمام؟ تمام؟ ولذلك قد يأتي الدليل الناقل ويكون قطعيا او قد يكون ظنيا، وقد يبحث. وقلنا الكلام ده، قلنا ايه؟ يشترط لصحة العمل بالاستصحاب البحث الجاد عن الدليل المغير والناقل. فهو بحث ما وجدش، فحينما تأتي انت بدليل لو ثبت الدليل عنده لانتقل وتغير الحكم، فلما لم يثبت هو ينازعك في هذا الدليل. تقول هذا، يقول لك هذا الدليل لا علاقة له بالموضوع، لانه لو كان له علاقة بالموضوع انا اعترض على هذا الدليل من اساسي، لاني متوقف على الاصل حتى يأتي الايه؟ الدليل. انا استصحبت الحالة السابقة، استصحبت الماضي، استصحبت الماضي، الحكم الماضي، الوصف الماضي حتى تأتي. زي ما ضربنا المثل بقضية الملكية، ان هذا الرجل هو الذي يملك هذه العين مع حجة قديمة، لا انتقل الا اذا اتيتني انت بحجة. فقد تأتيني بحجة اقول لك عن هذه الحجة ايه؟ باطلة. هذا الدليل مزيف، هذا الدليل مزور. واضح الكلام ولا لا؟ هذا الدليل مزيف، هذا الدليل مزور. وبناء على ذلك يكون حكم الانسان الواقف مستصحبا للحكم الماضي معترض على انه في دليل اصلا، لكن المعارض موقفه يختلف. المعارض انت تأتي بدليل، يأتيك بدليل، لكن المستصحب ليس معه ادلة اصلا. واضح؟ فقال: وحال المتمسك بالاستصحاب كحال المعترض مع المستدل، فهو يمنعه الدلالة حتى يثبتها، لا انه يقيم دليلا على نفي ما ادعاه. وهذا غير حال المعارض، فالمعارض لون والمعترض لون، فالمعترض يمنع دلالة الدليل، والمعارض يسلم دلالته ويقيم دليلا على نقيضه. واضح الكلام؟ نعم. يقول: إلا أنه لا بد من ملاحظة الأمور الآتية. أن واحد أو ألف، أن الاستصحاب آخر مدار الفتوى.
إحنا عاوزين الإخوة يركزوا في اللي هنقوله، هم يفرقوا علينا الطعام الآن، فنركز وما ننشغلش.
يقول: أن الاستصحاب آخر مدار الفتوى، آخر مدار الفتوى، إذ لا يلجأ إليه إلا عند انتفاء جميع الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والقياس وغير ذلك مما يصح الاستدلال به، كقول الصحابي وغيره. فالاستصحاب آخر مدار الفتوى، لا يجوز للإنسان قبل القياس يقول أنا على الأصل حتى يقوم حتى يأتي دليل، لا يجوز. وإلا فإنه لابد، ولذلك قلنا إيه؟ البحث الجاد عن الدليل المغير الناقل، فإن كان بالكتاب أو بالسنة أو بالإجماع أو بالقياس يقول به، تمام ولا لأ؟ لا يلجأ إلى الاستصحاب لأنه آخر مدار الفتوى. قال: فإن انتفت هذه الأدلة ولم توجد صح عند ذلك الأخذ بالاستصحاب. ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله: فالاستصحاب في كثير من المواضع من أضعف الأدلة، من أضعف الأدلة، لأنه قد يقول به البعض ويكون هناك إيه؟ دليل وهو لا يدري. واضح؟ بحيث لا يجوز العمل به إلا بعد الفحص التام عن الدليل الناقل المغير كما قلنا. باء ب: أن الاستصحاب قد يوافقه دليل خاص آخر فيقويه، يعني هو آخر مدار الفتوى، وكذلك الاستصحاب قد يوافقه دليل خاص آخر فيقويه. يبقى أنا عملت بالاستصحاب وجاءني دليل، ها، فجعلني أتثبت أكثر وأقوي القول بهذا الاستصحاب. وقد لا يوافقه دليل آخر، فيكون مستند الاستصحاب حينئذ، أو فيكون مستند الاستصحاب حينئذ انتفاء الدليل الناقل. وهذا الانتفاء قد يكون قطعيا وقد يكون ظنيا. واخدين بالكم؟ لا يوافق دليل اخر، فيكون مستند الاستصحاب انتفاء الدليل الناقل، مش كده ولا لا؟ فقط. وهذا الانتفاء قد يكون قطعيا وقد يكون ظنيا، فيكون الاستصحاب كذلك، اما قطعي واما ظني كما سبق. كويس. جيم: عند العمل بالاستصحاب بناء على انتفاء الدليل الناقل لا بد من الحذر من تحليل الاستصحاب فوق ما يستحقه. يعني حينما تعمل به بناء على انتفاء الدليل الناقل لا بد من الحذر من تحليل الاستصحاب فوق ما يستحقه، لانه قلنا انه اضعف الادلة واخر مدار الفتوى، فلا تحمله فوق حقه. قال: بمعنى ايه؟ بمعنى ماذا؟ انه يحمل الاستصحاب فوق ما يستحق. قال: وذلك بتوسعة العمل بالاستصحاب مع وجود النص، فان كثيرا ممن توسعوا في الاستصحاب، ودول اهل الظاهر، فهموا من النص حكما اثبتوه ولم يبالوا بما وراءه من اشارة وايماء والحاق. وهذه دلالات ستأتي، دلالة الاشارة ودلالة الايماء ودلالة الالحاق، كل هذه الدلالات، طبعا الالحاق المقصود بهنا ايه؟ القياس. قال: وحيث لم يفهموا منه ما سبق، يعني نفوه، وحملوا الاستصحاب وجزموا بموجبه لعدم علمهم بالناقل، والناقل موجود ولكنهم ما التفتوا اليه نظرا لضعف ملكتهم في الاجتهاد. قال: وعدم العلم ليس علما بالعدم، يعني هم لا يعلمون ان هناك دليل، فالعدم علمهم يعد علما، اسمه عدم علم. طالما عدم، عدم العلم ليس علما بالعدم، القاعدة هكذا، عدم العلم ليس ايه؟ ليس علما بالعدم. فالعلم بالعدم علم، لكن عدم العلم جهل، مش كده ولا لا؟ يعني حينما تسألني فلان موجود في هذا المبنى أقول لا أعلم، هل أنا هنا أثبتت علما أم أثبتت جهلا؟ أثبتت جهلا بكونه معرفش موجود ولا مش، قلت لا أعلم، لا أعلمه موجودا، لكن غيري قال أنا أعلم أنه غير موجود في المبنى. ليه؟ اتصل عليه في التليفون وقال له أنه قاعد في بيته معايا أو سافر، قلت أنا أجزم أنه غير موجود. فالعلم بعدم الوجود علم، لكن عدم العلم بالوجود ليس علما، مش كده ولا لا؟ نعم. المسألة الرابعة، حكم الأشياء قبل ورود السمع. السمع ما المقصود به؟ الأدلة السمعية، يعني السمع في مقابل الايه؟ العقل. لأن يقول لك الأدلة السمعية والأدلة العقلية، ده اصطلاح علمي، اصطلاح لعلماء الكلام. المسألة الرابعة، حكم الأشياء قبل ورود السمع، لأن الأدلة السمعية بتأتي عن طريق الكتاب والسنة بالسمع، لكن العقلية بالتفكير. قال مذهب أهل السنة في هذه المسألة التوقف، وسيأتي بيان هذه المسألة إن شاء الله عند الكلام على الإباحة، هذا سنتحدث عنه حينما نأتي للكلام عن الأحكام الإيه؟ التكليفية والأحكام الوضعية. فحكم الأشياء قبل ورود السمع سنتحدث عنها بمشيئة الله تعالى حينما نصل إليه. المسألة الخامسة، هل النافي الذي ينفي شيئا يلزمه الدليل؟ يعني هل الدليل على المثبت الذي يثبت أم الدليل على النافي؟ ها؟ الدليل على النافي الذي ينفي شيئا هل يطلب بالدليل أم ما تقولش لا ولا لا تتعجل لا تعجل لا تعجل، خلق الإنسان إيه؟ عجولة، خلق الإنسان من عجل وكان الإنسان عجولة. يقول هنا هل النافي يلزمه الدليل؟ هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال. الأول يجب عليه الدليل كما في الإثبات، الاثنين سيان، هذا القول الأول. والقول الثاني أنه لا يجب عليه الدليل مطلقا، وإليه ذهب أهل الظاهر باستثناء الإمام ابن حزم، فإنه رجح المذهب الأول وهو يجب عليه في الإثبات كما في النفي. وهذا القول الأول وقول الأكثرين من الفقهاء والمتكلمين. المذهب الثالث يلزمه في الشرعيات أن يأتي بالدليل دون العقليات، وهذا حكاه أبو بكر البقلاني وابن فرك وتابعهما على ذلك أكثر الأصوليين ولم يعذوه لأحد. والإمام ابن القيم في أعلام الموقعين ما ذكر إلا القول الأول والقول الثالث ولم يذكر القول الثاني. هل النافي يلزمه الدليل؟ نقرأ كلام المؤلف. علاقة هذه المسألة بموضوع الاستصحاب هي أن من نفى حكما هل يكفيه كونه نافيا مستمسكا بالأصل، أو أنه يكلف بإقامة الدليل على ما ادعاه من النفي؟ واخدين بالكم؟ هل علاقة هذه المسألة بموضوع الاستصحاب هي أن من نفى حكما هل يكفيه كونه نافيا مستمسكا بالأصل، أو أنه يكلف بإقامة الدليل على ما ادعاه من النفي؟ قال الصواب في هذه المسألة، وذكر كلام الإمام الشنقيطي في روضة الناظر، في مذكرة الأصول على روضة الناظر، قال الصواب في هذه المسألة أنه لا فرق بين المثبت والنافي، إذ يلزم كل صاحب دعوة إقامة الدليل على دعواه، سواء كانت دعواه دعوى نفي أو إثبات. أي إنسان نفى يجيب دليل، أثبت يجيب دليل، واخدين بالكم ولا لا؟ هذا هو الذي صوده المؤلف، وتبعا لابن قدامة وتبعا لمين؟ لصاحب المذكرة الشيخ الشنقيطي. قال ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فطالب الله سبحانه وهو أعدل الحاكمين أصحاب هذه الدعوة بالبرهان والدليل، ودعوهم دعوة نفش، يعني هم يقولون لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، ربنا قال لهم إيه؟ قل هاتوا برهانكم. يبقى هنا الذي نفى طولب بالدليل أم لا؟ طولب بالدليل. وهذا هو الذي استدل به الشيخ ابن قدامة في روضة الناظر وغيره. ولكن هذا الدليل ينازع فيه، هل القرآن حينما قال لهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين طالبهم القرآن الكريم بالدليل على النفي أم على قضية مركبة من نفي وإثبات؟ هم قالوا إيه؟ لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، يعني إحنا بس اللي هنخش الجنة. يبقى هنا القضية دي مركبة من إيه؟ من نفي وإثبات. فهل هذا الدليل يعد دليلا لهم على هذا الكلام؟ ولا أدري كيف مر على الشيخ الشنقيطي مع أن من نقده ابن القيم في أعلام الموقعين. الإمام ابن القيم نازع في هذا الدليل وقال لأن الله لم يطالبهم بدليل النفي المجرد، بل ادعوا دعوة مضمونها إثبات دخولهم الجنة وأن غيرهم لن يدخلها، فطولبوا بالدليل على هذه الدعوة المركبة من النفي والإثبات. وصاحب هذه الدعوة يلزمه الدليل باتفاق الناس، واخدين بالكم؟ وإنما الخلاف في النفي المجرد، فهم لم ينفوا نفيا مجردا وإنما نفوا مع إيه؟ مع الإثبات. فهي قضية مركبة فطولبوا بالدليل على ذلك. ثم قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه فالتحقيق في مسألة النافي، الكلام ده بقى في بدائع الفوائد في المجلد الرابع في بدائع الفوائد، قال كلاما جميل جدا الإمام ابن القيم، قال كلاما جميلا، اسمع كلامه. قال فالتحقيق في مسألة النافي هل عليه دليل؟ أن النفي نوعان، نوع مستلزم لإثباتي ضد النفي، يعني ينفي وفي نفس الوقت هذا النفي يستلزم إثبات الضد، واخدين بالكم ولا لا؟ فهذا يلزم النافي فيه الدليل إن كان نفيه مترتب عليه إيه؟ يترتب عليه إثبات الضد. فإن كان نفيه يترتب عليه إثبات الضد فعليه الدليل. واضح؟ نعم يا عم اصبر بس لا تتعجل. كمن نفى الإباحة، كمن نفى الإباحة فإنه يطالب بالدليل قطعا، لأن نفيها يستلزم ثبوت ضد من أضدادها، لأن الإباحة عكس الإباحة إيه؟ الوجوب والاستحباب كل الأحكام الأربعة. فمن نفى الإباحة تقول له ها ما أنت عشان تنفيها يبقى لابد أن يكون وجوب أو كراهة أو تحريم أو استحباب فعليك بالدليل، صح؟ يبقى إن نفيت شيئا نفيا مجردا فهذا نوع، وإذا نفيت نفيا يترتب عليه إثبات الضد. ولذلك هو النفي في القرآن الكريم في الصفات السلبية بيترتب عليه إيه؟ إثبات كمال الضد. لما يقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، هو المقصود أن رب العالمين سبحانه وتعالى يريد أن يعلمنا أنه لا تأخذه سنة ولا نوم، وإنما يقصد إيه؟ إثبات كمال الحياة وكمال القيومية. واضحين ولا لا؟ إثبات كمال الإيه؟ ولما ينفي الشفاعة فيقول سبحانه في نفس الآية من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ما المقصود من هذا؟ إثبات كمال السلطان، فلكمال سلطانه لا يستطيع أحد أن يتهجم فيشفع بدون إذن إلا لمن أذن له الرحمن ورضي له قوله. قال الإمام ابن القيم فالتحقيق في مسألة النافي هل عليه دليل؟ أن النفي نوعان، نوع مستلزم لإثبات ضد النفي، لإثبات ضد النفي فهذا يلزم النافي فيه الدليل، كمن نفى الإباحة فإنه يطالب بالدليل قطعا لأن نفيها يستلزم ثبوت ضد من أضدادها ولا بد من دليل. وكذلك نفي التعذيب بالنار بعد الأيام المعدودة يستلزم دخول الجنة والفوز بالنعيم ولا بد له من دليل، واخدين بالكم؟ يعني قالوا لن تمسنا النار إلا أياما إيه؟ معدودة. قل أتخذتم عند الله عهدا، لأنه يترتب على لن تمسنا النار، هذا نفي يا شيخ إياد، هذا نفي، لن تمسنا النار إلا أياما إيه؟ معدودة. هذا ليس فيه يعني الآية اللي استدلوا بها قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا فاستثنوا أنفسهم فحكموا، فكانت قضية مركبة من إيه؟ من نفي وإثبات. لكن في قوله تعالى وقالوا لن تمسنا النار الا اياما معدودة، في فحوى هذا الكلام ايه؟ دخول الجنة بعد هذه الايام المعدودة. يبقى يلزم الضد دخول الجنة، فهذا النص يلزم منه الايه؟ الدليل. يبقى يلزم صاحبه ايه؟ ان يأتي بدليل. خد بالك، قال كمن نفى الاباحة، نعم بعد ذلك، وكذلك نفي التعذيب بالنار لن تمسنا النار الا اياما معدودة، بعد الايام المعدودة يستلزم دخول الجنة والفوز بالنعيم، ولا بد له من دليل. ده النوع الاول الذي يستلزم ايه؟ الضد، اثبات الضد. النوع الثاني نفي لا يستلزم ثبوتا، كنفي صحة عقد من العقود او شرط من الشروط او عبادة في الشرعيات، مجرد منفي فقط، انا ما اثبتش الشيء، ولا يلزم من نفي اثبات. ونفي امكان شيء، ونفي امكان شيء ما من الاشياء في العقليات، هذا امر غير ممكن. اقول هذا الامر غير ممكن. فالنافي ان نفى العلم به لم يلزمه دليل، ان نفى العلم لا يلزمه دليل، لانه ان نفى العلم هذا جهل، مش كده ولا لا؟ وان نفى المعلوم نفسه وادعى انه منتف في نفس الامر فلا بد له من دليل. يعني لو نفيت انا وقلت انا لا اعلم هذا الشيء، لا تطالبني بالدليل لانني لا اتي بدليل على جهلي، مش كده؟ ما انا قلت لك انا قلت لا اعلم، فتقول لي هات دليل على انك لا تعلم، واضح؟ لكن لو نفيت شيئا وقلت لك مثلا على سبيل المثال ان هذا الامر غير ممكن الوقوع اصلا، اتيني بدليل عليه، واضح؟ لان عدم العلم ليس علما بالعدم. نعود الى الكتاب. قال ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فطالب الله سبحانه وهو أعدل الحاكمين أصحاب هذه الدعوة بالبرهان والدليل، ودعواهم دعوى نفي، وقلنا إنها لم تكن دعوى نفي بل كانت مركبة من النفي والإيه والإثبات. إثنان، أن المثبت لا يعجزه أن يعبر عن مذهبه بأسلوب النفي تخلصا من الدليل، فيقول يعني يصوغ قضيته في أسلوب إيه؟ أسلوب نفي، فلا يعجزه مثلا أن يقول، فيقول بدلا من عاجز غير قادر وهكذا. ولا شك أن هذا يفضي إلى سقوط الدليل عن الجميع وهو باطل. وقد عرفتنا فيه أننا لا نأخذ بالقضية الإيه؟ المنفية من ناحية الأسلوب العربي البلاغي، وإنما سنفعل ماذا؟ سننظر إلى المعنى وإلى ما يرمي وإلى ما يقول، وهل يثبت في هذه القضية ضد ما قال أم لا كما قال ابن القيم. فكلام ابن القيم يعد تحريرا، تحريرا علميا دقيقا في هذه المسألة فليراجع. أمثلة على الاستصحاب مثلا، يبدأ يعني نضرب مثال على مثلا حكم الاستصحاب، يبدأ قيام رمضان من أول ليلة برؤية الهلال، تمام؟ ونحن قبل رؤية الهلال علينا أن نستصحب النفي، لا يجوز لنا أن نصلي قيام رمضان، يعني احنا في شهر شعبان، امتى نصلي؟ متى نصلي التراويح؟ لما يرى الهلال، إن لم يرى الهلال نستصحب، ممكن في نصف الليل أو قبل الفجر بقليل أو نكتشف أن اليوم التالي رمضان فما صلينا، لكننا أمرنا بأن نستصحب الايه؟ النفي، النفي اللي هو ايه؟ انه ليس غدا رمضان الى ان يظهر الهلال، فهذا استصحاب، ولذلك لا نصلي. كذلك في شهر رمضان نظل نصلي صلاة التراويح حتى يظهر هلال ايه؟ شوال، فلا تكون الليلة من رمضان وانما هي ليلة من شوال، فهذا من باب الاستصحاب. مثال القواعد الفقهية المنبنية على او المبنية على الاستصحاب كثيرة جدا، يقول بعض العلماء انها تصل الى 150 قاعدة مبنية على الاستصحاب، منها على سبيل المثال الاصل في الاشياء الاباحة، الاصل في الاشياء الطهارة، الاصل في الذمة البراءة، الاصل في الانسان عدم العلم، لان الله تعالى قال والله ايه اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا، فالاصل الجهل، مش كده؟ والظلم كمان انه كان ايه ظلوما جهولا. الاصل في الدماء التحريم، الاصل في الابضاع الحرمة، الشك يفسر لصالح المتهم لان الاصل في الانسان البراءة، فكيف تحكم عليه بانه متهم؟ فالشك يفسر لصالح المتهم. الأصل في الأبضاع الحرمة إلى آخر هذه القواعد. ونكتفي لنكمل لنتكلم في قول الصحابي بعد صلاة المغرب: سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت.